الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اهله واصحابه اجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الامام ابي داود رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وبعد، قال الامام ابو داود رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرؤيا. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن زهر بن صعصعة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاة الغداة يقول: هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ ويقول: إنه ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة.
فالرؤيا حق يراها الرجل أو ترى له، وليست من الخزعبلات ولا من الإلهامات التي يدعيها الصوفية، ولا من الذوق والحس الذي يدعيه الصوفية، وإنما الرؤيا ثبتت بها الأدلة الشرعية، قد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه مثل ما ذكر في رؤيا يوسف عليه السلام، وبين أنه علمه من تأويل الأحاديث، وأن الله عز وجل من عليه بذلك ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الرؤى ويراها أصحابه فيفسرها صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن الرؤى ثابتة، الرؤى الصالحة، وأن تعبير الرؤى أيضا ثابت، ولا يقال لا يعبأ بالرؤيا مطلقا. إنما الذي نص عليه العلماء أن الرؤى لا يعمل بها في باب الأحكام، فإذا رأيت رؤيا تخالف حكما شرعيا ثابتا فاعلم أن هذا من الشيطان، فلا يعمل بالرؤى بعد موته صلى الله عليه وسلم. فالرؤى ما يتعلق بها أحكام، لكن الرؤى يستأنس بها على المشروع. الإنسان إذا كان في موقف وهو معه حق في مسألة من المسائل ورأى بشرى بالثبات على ذلك أو كذا، هذا مما يستأنس به الإنسان، مما يستأنس به الإنسان. لكن أن يكون الإنسان منشئا حكما أو مصادما حكما ثابتا عنه صلى الله عليه وسلم برؤية ويقول: أنا رأيت رؤية فيها أن الإنسان أن الحجاب ليس بفرض، رأيت رؤية أن التدخين مستحب، رأيت رؤيا كذا، نقول هذا من الشيطان، هذا من الشيطان. فالرؤيا ما يثبت بها حكم ولا تصادم حكما شرعيا، إنما رؤيا مبشرات، الرؤيا تبشر، الرؤيا تثبت، الرؤيا لا تخالف مشروعا، الرؤيا الصالحة لا تخالف مشروعا، فإن خالفت مشروعا فهي من الشيطان. فباب الرؤى والتعبير اعتنى به العلماء وذكروه وبينه صلى الله عليه وسلم، وأنها أي الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت بعثته 23 سنة، أول ما بدأ به صلى الله عليه وسلم بدأ بالرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا حتى تتحقق كفلق الصبح، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنه، أول ما بدأ به صلى الله عليه وسلم رؤيا صالحة، فكان إذا رأى رؤيا كانت تتحقق، وبقي على ذلك 6 أشهر صلى الله عليه وسلم. لهذا 6 أشهر يعني نصف سنة من 23 سنة، يكون إذا الرؤيا كانت جزءا من 46 جزءا، لأن كل سنة جزءان في 23 فيكون المجموع 46. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم برؤيا صالحة 6 أشهر، فكان إذا رأى رؤيا تحققت مثل فلق الصبح، ثم نزل عليه الحق وهو في غار حراء، وبين صلى الله عليه وسلم ذهبت النبوة وبقيت المبشرات، وبين أن الرؤيا الصالحة يراها رجل أو ترى له. ورؤيا الأنبياء دي حق لا مرية فيها، بل رؤيا الأنبياء يثبت بها أحكام، رؤيا الأنبياء يثبت بها أحكام. ولهذا إبراهيم عليه السلام لما رأى أنه يذبح ولده في المنام ما قال: هذه خزعبلات وهذا من الشيطان، وكيف أذبح ولدي، وإنما مباشرة قام وأخبر إسماعيل عليه السلام: يا بني إني أرى في المنام أن أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. طب لو رأى واحد منا اليوم، لو رأى أنه يذبح ولده، هل يقول أنا أقتدي بإبراهيم عليه السلام ويقوم من النوم يقول: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، والولد يقول: يا أبت افعل ما تؤمر، ويأخذه وليذبحه وينتظر كبشا من السماء؟ لا، لأن الشريعة عندنا لا تأمر بذبح الإنسان لولده، ما تأمر، ولا بذبح الولد لأبيه، ولا بذبح المسلم للمسلم، الشريعة ما تأمر بهذا، هذا خلاف الشريعة. فإذا رأى الإنسان ذلك فهو من الشيطان، هو من الشيطان. نعم. فلهذا النبي كان إذا صلى الغداء، يعني صلاة الصبح، يجلس مع أصحابه، كان النبي لا يخرج من المسجد حتى ترتفع الشمس حسنا، كما ورد من حديث جابر ابن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينصرف من المسجد حتى تطلع الشمس حسنا، فكان يجلس مع أصحابه، فإذا رأى رؤيا قصها على أصحابه، وإذا ما رأى رؤيا قال: هل منكم من أحد رأى رؤيا؟ فإذا كان أحد رأى شيئا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ويؤوله له النبي صلى الله عليه وسلم، أو يرى النبي الرؤيا فيخبر بها أصحابه، كما رأى النبي أنه دخل الجنة وأنه رأى قصرا عظيما، فقال: لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من العرب. فقلت: أنا من العرب. فقال: لرجل من قريش. قلت: أنا من قريش. حتى قالوا هذا لعمر رضي الله عنه. قال: فلولا أن تذكرت غيرتك لدخلته. فبكى عمر رضي الله عنه وقال: أو عليك أغار يا رسول الله؟ وجاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: عرض علي الناس، ناس عرضوا علي وفي الرؤيا، وعليهم قمص، يلبسون قمصا، منها ما يبلغ الثدي، ومنها ما دون ذلك، منها ما هو إلى الصدر، ومنها ما هو أقل من ذلك، وعرض علي، هذا رآه النبي في النوم، وعرض علي عمر وعليه قميص يجره، قميص يجره أي إلى الأرض. قد يقول قائل: هذا دليل على أن عمر لم يكن مخلصا، هذا دليل على أن عمر عنده مخالفات، لأن الإسبال محرم، الإسبال محرم، فكيف عمر يجر القميص؟ لماذا لا يكون إلى أنصاف الساقين أو إلى الكعبين؟ باب الرؤى غير باب الرؤى، الرؤى إشارات، رموز يعرفها المعبرون أو يتوقعونها، ولهذا لا يجزم بتفسير الرؤيا، لا يجزم، الله أعلم، لكن لها أهلها ولها معبروها ولها أصولها. فقالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ أولت قميص عمر الذي يجره والناس إلى الصدر إلى كذا، فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. الدين يعني أن عمر رضي الله عنه دينه سابغ ودينه وافر، هذا عظم زيانة عمر رضي الله عنه، على خلاف ما قد تفسر أنت. وأيضا عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا أنه قد أوتي بلبن فشرب، بناء من لبن فشرب، ثم أعطى فضله عمر رضي الله عنه. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. العلم، فعمر رضي الله عنه قد كان يرى له النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، كون النبي يرى رؤيا أنت فيها هذا شرف عظيم جدا، يعني هذا شرف عظيم، وهي رسالة لبيان فضيلة عمر رضي الله عنه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤيا، لأن رؤيا الأنبياء حق وصدق. فعمر رضي الله عنه من أدين الناس، وعمر من أعلم الناس، وهو أعلم الأمة بعد أبو بكر، وأدين الأمة بعد أبو بكر رضي الله عن الجميع. فإذا كان النبي يرى الرؤيا ويراها أصحابه فيعبرها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الباب غير باب الإلهامات والأذواق وكذا الذي يدعيه، والعلم اللدني الذي يدعيه الصوفية قبحهم الله. فالشياطين قل هل ننبئكم على ما تنزلوا الشياطين، تنزلوا على كل أفاك أثيم، تتنزل الشياطين، وربما ينادون الرجل يا محمد، يكون اسمه محمد، يا محمد يا محمد أنا رب العالمين، ويقول أنا رب العالمين ويفرح أنه سمع رب العالمين، لأن هؤلاء لما ابتعدوا عن الوحي تلاعبت بهم الشياطين وجرت بهم فأغروهم بالرؤى والإلهامات والوحي كما يدعونه وسماع الأصوات، وربما طارت بهم الشياطين في الهواء، تطير بهم الشياطين وينظر الواحد يرى الواحد في الهواء يطير، طارت بهم الشياطين، كل ذلك من إضلال الناس بهم ومن إضلالهم لأنهم تركوا الوحي. نعم، لكن صاحب السنة ما يغتر بهذا، صاحب السنة لا يغتر بهذا، لو جاء واحد ينادي يقول أنا رب العالمين يقول أنت الشيطان اللعين، أنت رسول رب العالمين يقول أنت الشيطان اللعين، أنت كذا، لأن هذا كله من الشياطين، هذا كله من الشياطين. نعم، ولا يغتر الواحد بهذه الخرافات التي يفعلها هؤلاء. ولهذا شيخ الإسلام لما أراد أن ينظر الطائفة الرفاعية، لما نظر الطائفة الرفاعية وعرض عليهم أنتم تدخلون النار، يدخلون النار أمام الناس ويعتبرون هذا من كرامات الأولياء، يدخل النار ويخرج ولا يحترق، شيخ الإسلام أمام الناس جميعا قال تعالى أنت تدخل النار، تعالى اغتسل أنا وأنت، لازم يغتسل الأول، لأن هؤلاء يدهنون أجسادهم بمواد يدخل النار ولا تشتعل، هذه يدخل النار ولا تشتعل، فشيخ الإسلام قال تعالى اغتسل أنا وأنت ثم ندخل النار معا. قد يقول قائل وهل يجوز الإنسان يدخل النار؟ الإنسان ما يجوز أن يدخل النار، كيف شيخ الإسلام يدخل النار؟ شيخ الإسلام يحق حقا الآن، وهو حسن الظن بربه سبحانه وتعالى، حسن الظن أنه لو دخل النار لم احترق، لأن المقام مقام لا يكون إلا هذا في نصرة حق إلا بهذه الطريقة، وشيخ الإسلام يريد أن يظهر أباطيل هؤلاء، فقال تعالى اغتسل أنا وأنت وندخل معا وننظر ستحرق النار من، طبعا ما وافق، لأنه يعلم الرجل يعلم أنه إذا انفعل هذا ودخل النار فإنه سيكون فحما، لهذا لم يوافق. طيب أنت تدخل النار وتخرج منها أمام الناس، لماذا عجزت لما طلب منك شيخ الإسلام هذا؟ ففرق بين باب الرؤى والباب الذي يدعي هؤلاء أنهم يأتيهم كذا وكذا وينزل عليهم إلهامات ويحصل لهم كذا إلى غير ذلك. نعم، اللي عنده علم يجتهد عاد، اللي عنده علم مش يتجهر بالناس، لأنه علم ولنعلمه من تأويل الأحاديث، اللي عنده علم، لكن هو يختلف عن علم مثلا فقه الحديث، علم الفقه الحديث أصول نعرف المصيب فيها من المخطئ، إن وضع شرطا في الحديث الصحيح غير ما وضعه العلماء نقول أخطأ، إن تكلم في فقه تكلم في الدين نقول أخطأ، لكن الرؤى قائم على فراسة، قائم على النصوص أيضا، الحق الشيء بالشيء فيما يبدو له، وقائم على فراسة، لكن لا يجزم بذلك. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه فصر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا وهو أفضل أمة، قال له النبي أصبت بعضا وأخطأت بعضا، طب هذا النبي هو الذي يقول أصبت وأخطأت، نحن ما ندري، لكن عموما هناك أناس يوفقون في هذا، والعلم موجود وهناك من يفسر ويكون لخبرته وفراسته وغير ذلك يكون فعلا مصيبا في كثير من الأحيان، فالإنسان ما يجزم بذلك وإن كان يستبشر ويأنس، ولكن هي لها أصول عند المعبرين، أصول يعني مثلا يفسر الرؤى يرجع إلى الأسماء، الأسماء لها أيضا دلت السنة على أن الأسماء في الرؤيا لها مكانة في التفسير، النبي صلى الله عليه وسلم لما حكت له رؤيا فلان ابن فلان وقد رأى طمرا ورطبا وكذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين قد طاب لكم وأن كذا، وأخذ من اسم الرجل تعبيرا وتفسيرا لهذا، كذلك حال الإنسان، حال الإنسان يحدد تأويل الرؤية، هناك رؤية الإنسان قد أحملها على محمل لو كان صالحا وعلى محمل لو كان غير صالح، فالشخص الذي أمامك يحدد أيضا تفسير الرؤية، والحال الذي أمامك يحدد تفسير الرؤية، ولهذا المفسر يقول مثلا هل عندك شيء؟ يقول لا، طب أنت تعاني من كذا؟ يقول لا، يقول إذن هي تحمل على كذا، لأنه لو كان عنده كذا لكان تفسيرها كذا. فهو باب ظن، هو باب ظن ولا يجزم الإنسان به، لكن يعني أقرب الناس إلى الإصابة في ذلك من كانوا يعتنون بهذا ولهم خبرة في هذا، وقد جرب عليهم الإصابة كثيرا، يعني جربت الإصابة عليهم كثيرا في هذا الباب. نعم نعم، فيه الفراسة وفيه الاكتساب، فيه الاثنين. يعني مثلا حسب الخبر، حسب الخبر، يعني مثلا كما قلت لكم من قبل، الشيخ مثلا صالح الفوزان مثلا إذا رأيته في رؤيا استبشر باسمه، المعبرون على هذا، عليك أنت رشيت الشيخ صالح الفوزان فهي بشرى لك من الاسم، صلاح وفوز وكذا. فأنت أحيانا تجربها مع نفسك، فعلا تكون مثلا في حالات مثلا تشعر بزيادة الإيمان فيها وكذا، قد ترى الشيخ كثيرا مثلا. يعني مثلا مثل حلق اللحية، ليس بلازم أن يكون هناك تقصير، ممكن ترى نفسك قد حلقت لحيتك ويكون تقصيرا، وممكن تحلق لحيتك ويفسرها المفسرون المعبرون على ذهاب وجاهة، يعني تعرض لبلاء تذهب وجهتك فيه، إما تخسر مالا وبالتالي تحتاج إلى الناس، أو يكون هيبتك أمام الناس يعني قد قلت نظرا لقلة مالك، إما تتعرض لابتلاء يعني تمتحن به تختبر به، لأن اللحية وجهة الإنسان، فإذا حلقت اللحية ذهبت إليه الوجاهة، فقد يكون ذهب وجاهة، قد يكون تقصير فعلا في السنة، واخد بالك؟ فعلى حسب، فهذه تأتي عند الناس يعني بالتفسير هذا بالاعتياد، فيكون عنده الفرصة، فهو مكتسب من جهة، وهو أيضا يعني يمنحه الله عز وجل أو يوفق الله الإنسان أو يرزقه بصيرة في بعض الأمور قد بها يعرف الأشياء هذه، وفعلا تجد الأمر كما يفسر لك. قد مثلا سيأتيك مال في وقت قريب، وفعلا يأتيك مال في وقت قريب، أو احضر صديقا لك قريبا منك لكن احضره مثلا. نعم، وتجد هذه الأشياء فعلا حاصلة. نعم.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم أن تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، والرؤيا ثلاث، فالرؤيا الصالحة بشرى من الله، والرؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث به المرء نفسه.
إذا رأى ثلاثة أقسام، فالرؤيا الصالحة بشرى من الله عز وجل، هذه الرؤيا الصالحة، والرؤيا تحزين من الشيطان، الشيطان يحرص على أن يدخل عليك الحزن، كما قال بعض الصحابة بأنه كان إذا رأى رؤيا كأنما يحمل جبلا. والنوع الثالث رؤيا مما يحدث به المرء نفسه، يكون مشغولا بالشيء ينام، فالطالب عنده اختبار الصباح فينام فيرى أنه قد دخل اللجنة وأنه ما أجاب شيئا، أو أن المدرس منعه من دخول اللجنة، منشغل بهذا، إذا كان الإنسان عنده شيء فينشغل به، أو رجل مثلا عقيم فيرى أنه مثلا رزق بالولد الليلة هذه، كل ليلة يرى هذا الأمر لانشغاله به. نعم.
فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس. قال وأحب القيد وأكره.
فإذا رأى أحدكم ما يكره رؤية ثقيلة على كتفيه فليصلي ولا يحدث بها الناس، وجاء فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يدفن عن يساره ثلاثا ولا يحدث بذلك أحدا. أما الرؤيا الصالحة يحمد الله ويحدث بها من يحب. لماذا من يحب؟ لأن من يحب يحب له الخير ويحمله له على أحسن محامي، يقول ما شاء الله ده بشرة طيبة أو كذا، لكن إذا كنت تحدث بها من يكرهك ومن تكرهه فإنه إذا حدثت بهذا حتى ولو كانت الرؤية ظاهرة أن فيها فضلا لك يقول يحولها، يقول هذا يحمل على كيت وكيت وكيت ويدخل عليك الايه الحزن. نعم.
قال وأحب القيد وأكره الغلة والقيد ثبات في الدين. قال أبو داود إذا اقترب الزمان.
القيد يعني في الرؤية وأكره الغل يعني في الرؤية. نعم.
قال أبو داود إذا اقترب الزمان يعني إذا اقترب الليل والنهار يعني يستويان. قال حدثنا أحمد بن محمد.
قال السيوطي إذا اقترب الزمان قيل المراد قرب زمان الساعة ودنو وقتها، وقيل المراد اعتدال واستواء الليل والنهار، والمعبرون يزعمون أن أصدق رؤيا ما كان في أيام الربيع وهو وقت اعتدال الليل والنهار. وقال الفارسي في مجمع الغرائب يحتمل أنه عبارة عن قرب الأجل، وهو أنه يطعن المؤمن في السن ويبلغ أوان الكهول والمشيب، فإن رؤيا أصدق لاستكماله تمام الحلم والأنات وقوة النفس. نعم. لكن النبي قال أصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، فالإنسان إذا كان صادق الحديث كان صادق الرؤيا إن شاء الله، أما إذا كان كذابا فإذا كذب يقظة فلا يرزق الصدق مناما، إذا كذب يقظة كذب مناما، لكن إذا كان صادقا صادق اللهجة صادق اللسان فإنه إن شاء الله يرجى أن يكون صادقا في رؤياه بإذن الله، إنما الكذاب لا يكذب نهارا ويصدق مناما. نعم.
قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أنبأنا يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن عمه أبي رزين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت. قال وأحسبه قال ولا تقصها إلا على
الرؤيا،
الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر
تعبر
عندي بالتخفيف فإذا عبرت وقعت. قال وأحسبه قال ولا تقصها إلا على واد أو ذي رأي.
نعم، على واد محب لك أو ذي رأي تنتفع به فراسة. قال الخطابي في هذا الرؤيا على رجل طائر، قال هذا مثل على رجل طائر يعني مثل، ومعناه أنها لا يستقر قرارها ما لم تعبر، لا يستقر قرارها ما لم تعبر. وقال في النهاية أي أنها على رجل قدر جار وقضاء ماض من خير أو شر، وأن ذلك هو الذي قسمه الله لصاحبها من قولهم اقتسموا دارا فطار سهم فلان في ناحيتها، أي وقع سهمه وخرج، وكل حركة من كلمة أو شيء تجري لك فهو طائر. والمراد أن الرؤيا هي التي يعبرها المعبر الأول، فكأنها كانت على رجل طائر فسقطت، أول ما يعبر لك واحد تسقط. نعم. ووقعت حيث عبرت كما يسقط الذي يكون على رجل طائر بأدنى حركة، الطائر لما يتعلق شيء برجله يسقط مع أدنى حركة، كذلك يقول على رجل طائر يعني أن الله قدر لك شيئا في هذه الرؤية، ها؟ أول ما تعبر لك تسقط كخفة ما يكون في رجل الطائر وسرعة سقوطه. ولهذا اختر من يعبرها لك من واد وذي رأي. قال أحسبه قال ولا يقصد على واد أو ذي رأي. ليه؟ لأن واد المحب لك إن شاء الله يحمل المحمل الحسن بإذن الله، لأنه يحب لك الخير، يحب لك الخير، يقول ما شاء الله كيف وكيف يعبرها لك. أخونا سعيد ذكر لنا رؤيا أول أمس، نحسبها إن شاء الله رؤيا إيه؟ رؤيا صالحة إن شاء الله. نعم. أخونا سعيد أبو الخير، سعيد أبو الخير، شوف جاء رأى نوفي بيته، رأى نوفي بيته اللي هو القديم ومع أبيه، فجاءت امرأة تريد أن تشتري لبنا من أبيه لبنا، فتقريبا أنها كانت تريد إيه كمية معينة وما عنده، فقال أبو طبعا أبو الخير لبن، اللبن هذا الفطرة العلم الدين كل هذا من توأت اللبن، أبو الخير أيضا هذا الاسم، فهو ما عنده كمية تكفي، فأمر بعض الناس أن يأتي فقال لا. سبحان الله، بعض الناس اللي أمرهم معرض عن السنة فعلا، معرض عن السنة سبحان الله، مع أنه من من الخلوقين يعني الهاديين، لكن سبحان الله أعرض. فقال يا سعيد، قال سعيد أنا أروح، أنا أجيب. قال طيب روح هات 5 كيلو من الجمعية الشرعية ببورخة، هتلاقي هناك واحد بورخة هيعطوك 5 كيلو، وروح هتلاقي هناك علاء رخة يعطيك 5 كيلو لبن. راح الشيخ سعيد ايه الجمعية جيب اللبن، لقى براميل بقى البان ما شاء الله تبارك الله، برميل جاب ايه، جاب 5 كيلو، حضر له درس هناك وعاد. نعم.
قال
ايه اين لو قال واحسبه واحسبه قال الثانية لو الثانية قال وأحب القيد وأكره الغلة، هذا من كلام أبو هريرة مدرج. نعم نعم.
قال حدثنا النفيلي قال سمعت زهيرا يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت أبا سلمة يقول سمعت أبا قتادة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث عن يساره 3 مرات ثم ليتعوذ من شرها فإنها لا تضره. قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الهمداني وقتيبة بن سعيد
الثقفي عن يساره 3 مرات ثم ليتعوذ من شرها فإنها لا تضره إن شاء الله. نعم.
قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الهمداني وقتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره وليتعوذ بالله من الشيطان 3 ويتحول عن جنبه الذي كان عليه.
نعم.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن
هذا كله من هديه صلى الله عليه وسلم، فليبصق عن يساره وليتعوذ بالله من الشيطان 3 ويتحول عن جنبه الذي كان عليه. يتحول، إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فإنها إن شاء الله لا تضره، ليبصق عن يساره 3 هي معنى فلينفث، وليتعوذ بالله من الشيطان 3 فليبصق عن يساره وليتعوذ بالله من الشيطان 3 ويتحول عن جنبه الذي كان عليه. هذه 3 أشياء ولا يحدث بها أحدا. نعم.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رآني في المنام فسيراني في اليقظة أو لكأنما رآني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي.
هذا بالنسبة لرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام قال فسيراني في اليقظة. ما معنى سيراني في اليقظة والنبي مات صلى الله عليه وسلم، كيف يراه في اليقظة؟ نعم. من رأى من الصحابة، يعني إذا هذا الحديث يكون قد انتهى بعصر الصحابة أو بموت النبي صلى الله عليه وسلم، سيراه في الجنة. أين أين مربي العصر؟ اي نعم، هذه بشرى اذا راى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، فهذه بشرى انه سيراه في اليقظه في الوقت الذي يرى فيه النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظه. وما الوقت الذي يرى فيه النبي في اليقظه؟ في الجنه ان شاء الله. أما في الدنيا فما يرى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة فإنه قد مات، ومن جاءه النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة يقول أنا جاءني النبي وقال أنا النبي في اليقظة فليعلم أنه شيطان، فليعلم أنه شيطان، لأن النبي لو كان يأتي في اليقظة لكان قد أتى أبا بكر، كان قد أتى المسلمين في السقيفة سقيفة بن سعيدة، كان قد أتى عليا ومعاوية لما اختلف، كان قد أتى عثمان بن عفان وهو في داره، لماذا لا يأتي كل هؤلاء ويأتي المتأخرين أصحاب الخزعبلات كما يقول علي جمعة وأنا رأيته، يقول على الجمعة وأنا رأيته، يفسر حديث بنوس يرى باليقظة على الحقيقة، يقول وأنا إيه وأنا ممن رأيته. نعم هو رأى شيطانا. كذلك في النوم، في النوم شرط لحصول رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، أي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم على صفته التي وردت في الأحاديث والنصوص. أما من رأى رجلا وقال أنا النبي وهو على خلاف صفة النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا من الشيطان، فإن الشيطان لا يتمثل في سورة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يتمثل في سورة الرسول التي حقيقة، لكن يتمثل في صورة، في صورة غير صورة الرسول ويقول أنا الرسول. ولهذا إذن شرط في حصول رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وأنك فعلا تجزم بهذا، شرط في ذلك أن تكون قد رأيت النبي على صورته التي هو عليها في النصوص الشرعية. أما أن ترى رجل يقول أنا النبي أنا كذا فتفرح بهذا، يقول بعض الناس مثلا أنا رأيت شيخ النبي الليلة، طيب رأيت إيه؟ رأيت رجل جالي أبيض فأبيض، لحية بيضة وجه أبيض زي لبن الحليب، رأيت رجل أبيض فأبيض، تقول أنت رأيت الشيطان، هذه رؤية للشيطان وليس النبي صلى الله عليه وسلم أبيض فأبيض. النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يكن في لحيته شعرات بيض إلا شعرات تعد عدا، ما كان النبي قد ضرب الشيب فيه صلى الله عليه وسلم، وإنما شعرات قليلة جدا كانت في لحيته صلى الله عليه وسلم. أنت رأيت رجل صاحب لحية بيضاء بيضا كاملا، هذا ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هذا هو شيطان. أو قد تراه حليقا ويقول أنا الرسول، ولما يكون النبي صلى الله عليه وسلم حليقا بل كان النبي وافر اللحية، لا بد أن يكون، أو تقول رأيت رجلا قصيرا جدا، قصير جدا وفعلا في لحيته شعرات قليلة، نقول هذا ليس الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يكن النبي قصيرا جدا ولا بائن الطول، لا قصير ولا بائن الطول، إنما كان ربعا من الرجال، نبي معتدل يميل إلى الطول صلى الله عليه وسلم. المهم أنك ترى على نفس الصفة التي وردت في الكتب، فإن رأيت ذلك فهو النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. أبشر، هذه من عاجل بشرى المؤمن، ولهذا قال فسرنا في اليقظة، لأنه ما رأى النبي على صفته إلا لحصول خير فيه، وهذا حري أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة فعلا، ورؤية اليقظة تكون في الجنة إن شاء الله تعالى، فإن أحدا لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا هناك. نعم، يعني رؤية الإكرام، فسيرى في اليقظة إكراما، وإلا قد يرى الناس النبي في أرض المحشر، لكن ليس رؤية إكرام، كما ورد في الحديث أن الله جعل له حوضا فيأتي أناس من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يريدون الشرب منه، قال فيحال بيني وبينهم ويقال إنك لا، أقول يا رب هؤلاء أمتي، فيقول إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. فقد يرى الإنسان الرسول في أرض المحشر، لكن رؤية الإكرام وكذا هذه إن شاء الله تكون في أرض المحشر للمؤمنين فيشربون من يده صلى الله عليه وسلم، وتكون في الجنة إن شاء الله حينما يدخل المؤمنون الجنة، لأن المؤمنين لا يدخلون الجنة إلا بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الدخول، فهذا في الدار الآخرة، يكون في القيامة ويكون في الجنة إن شاء الله. أما في الدنيا فالنبي مات، ما يأتي أحدا، ما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلا رؤيا، والرؤيا تكون على نفس صفة النبي صلى الله عليه وسلم. أما من يؤول، هذا رجل مخرف من أعظم مخرفي مصر، علي جمعة، هذا الواحد كان منتظر بس يسيب المنصب بتاعه عشان يتكلم حقيقة، والله هذا من أعظم المخرفين في مصر هذا الرجل، فيقول وأنا ممن إيه، وأنا ممن رأيته، رأى النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا رأى شيطانا. نعم.
قال حدثنا مسدد وسليمان بن داود قال حدثنا حماد. نعم. قال حدثنا أيوب.
لحظة، لماذا؟ لا، ليس هذا بصحيح، من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، من رآني في المنام على صورة، فإن الشيطان لا يتمثل في صورة، لا يتمثل في صورة النبي صلى الله عليه وسلم، بصورة النبي صلى الله عليه وسلم، ما عدا ذلك إذن لا يكون من الله عز وجل، لأنه لو كان من الله سبحانه وتعالى إذن سيرى النبي على صورته التي كانت عليها، لكن في أي صورة لا. وما الذي يدرك، ما الذي يدرك أنه النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي يدرك؟ لكن يرى النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي هو عليها. نعم.
له
تمام. هذه فائدة جيدة، يعني يطمع يرجى له الخير إن شاء الله، يرجى له الخير أنه يموت على الإسلام، يرجى له، هذه فائدة طيبة. نعم.
قال حدثنا مسدد وسليمان بن داود قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صور صورة عذبه الله بها يوم القيامة حتى ينفخ فيها وليس بنافخ، ومن تحلم كلف أن يعقد شعيرة، ومن استمع إلى حديث قوم يفرون به منه صب في أذنه الآنك يوم القيامة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الليلة كأن في دار عقبة بن رافع، وأوتينا برطب.
يعني من تحلم كلف أن يعقد شعيرة، ومن استمع حديث قوم كذا. من تحلم يعني ادعى أنه رأى رؤيا ولم يرها، كذب في ذلك، فهذا كذب، فيكلف أن يعقد شعيرة، كلف أن يعقد شعيرة. وطبعا من الذي يعقد الشعيرة؟ يعقد بين طرفيها حبة شعير، تعقد بين طرفيها كيف؟ يعني هذا استحالة، يعني كما أن من صور صورة في الدنيا، صور صورة ضاه بها خلق الله، يكلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، كذلك هذا أن يعقد شعيرة وليس بعاق، هذا إذا كذب في رؤيا. إذا كذب قال رأيت كذا ولم يرى، كيف يا إخواني إذا كذب الإنسان على خلق الله عز وجل وعلى عباد الله سبحانه وتعالى، وصار يخترع صورا من عنده كأنها رؤى هذا القصص، والذي قد يدعيه الواحد فلان جاء وفلان راح وفلان كذا، وهو كذب في هذا، دل هذا على الكذب، على خطورة الكذب، أن الإنسان لو كذب في الرؤية قال أنا رأيت وما رأيت، هذا يكلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين، فكيف إذا كذب على عباد الله سبحانه وتعالى وقال فعل فلان كذا ولم يفعل، أو لم يفعل فلان كذا وقد فعل، أو اتهم الناس بما هم براء منه وآذى عباد الله المؤمنين، كيف تكون عقوبته عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ ولهذا صدق السلف حينما ردوا أحاديث هؤلاء ولو كانوا ليكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم عقوبة لهم، فمن كذب على الناس ولم يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم رد حديثه لا يقبل ولا يتلقى عنه العلم، كما قال الإمام مالك رحمة الله عليه، فإن العلم لا يؤخذ عن أربعة، ذكر منهم الرجل يكذب على الناس ولو لم يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه سقطت عدالته، فكيف تجلس أمام رجل سقطت عدالته؟ ثم إن الذي يكذب على الناس حري أن يكذب على رسول الله بعد ذلك، لو كان عنده شيء من التعظيم لكلام النبي اليوم فإن التعظيم لا يتجزأ، وهذا لا يخاف الله سبحانه وتعالى، لأنه لو كان يخاف الله لما كذب على الناس ولو ادعى تعظيما لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا سقط العدالة، وبالتالي حري أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. فهذا من كذب في رؤيا، من تحلم كلف أن يعقد شعيرة يوم القيامة، وهذا من باب التعجيز. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد
عن يقول الخطابي: وذلك ليطول عذابه في النار، لأن عقد ما بين طرفي الشعيرة غير ممكن، فيكلف ويعذب على ذلك، عذب حتى يعقد بين شعيرتين وليس عاقدا، يلا اعقد وهو في النار، إذن سيطول زمانه ولا لا يا أخوان؟ سيطول زمانه في النار، لأنه لا يمكن إنسان يعقد شعيرة لا شعيرتين ولا بين شعيرتين. يعني لو تجي تعطيه حبتين من شعير، حد يعرف يربطهم؟ حد يعرف يربطهم؟ هذا مستحيل طبعا، مستحيل. تربط ايه؟ كيف تربط؟ ماذا تربط؟ ماذا؟ هذا مستحيل. فيطول عذابك. اربط اربط فيطول عذابك. نعم نعم. يفرون ايه؟ يفرون به، يعني يختفون به. انت تصنت وتجسست، هم لا يريدون احدا يسمعه. يفرون به يعني استمعت الى حديث قوم هم لا يريدونك ان تسمعه، فيبقى اطلعت على الاسرار. يقول الطبري: انما اشتد الوعيد على الكذب على المنام، مع ان الكذب في اليقظة قد يكون اشد منه. كذب في اليقظة اشد من الكذب في المنام، انما اشتد ذلك ايه؟ مع أن الكذب في اليقظة قد يكون أشد منه، إذ قد يكون شهادة في قتل أو حد أو أخذ مال، لأن الكذب في المنام كذب على الله أنه أراه ما لم يره، والكذب على الله أشد من الكذب على المخلوقين. وإنما كان الكذب في المنام كذبا على الله، لحديث الرؤيا جزء من النبوة، وما كان من أجزاء النبوة فهو من قبل الله، فهو من قبل الله. خصوصا بقى إن ادعى أن النبي جاءه في المنام، جاء النبي في المنام وقال كيت وكيت، هذا كذب على الله عز وجل. وقال أبو جمرة: مناسبة الوعيد المذكور للكاذب، لماذا يعني كلف أن يعقد من شعيرتين؟ لماذا؟ لماذا مناسبة الوعيد للكاذب في منامه وللمصور، المصور ليضاهي بها خلق الله؟ أن الرؤيا خلق من خلق الله، وهي صورة معنوية، فأدخل بكذبه صورة لم تقع، كما أدخل المصور في الوجود صورة ليست بحقيقية، لأن الصورة الحقيقية هي التي فيها الروح. فكلف صاحب الصورة اللطيفة أمرا لطيفا، وهو الاتصال المعبر عنه بالعقد بين الشعيرتين، وكلف صاحب الصورة الكثيفة أمرا شديدا، وهو أن يتم ما خلقه بزعمه بنفخ الروح. يعني المصور أنفخ فيها الروح، طيب والذي رأى الرؤيا يقول اعقد بين شعيرتين، ووقع وعيد كل منهما بأنه يعذب حتى يفعل ما كلف به، وهو ليس بفاعل، فهو كناية عن تعذيب كل منهما على الدوام. قال: فالحكمة في هذا الوعيد الشديد أن الأول كذب على جنس النبوة، والثاني نازع الخالق في قدرته. هذه فائدة طيبة. أولا اللي جاء فصنع صورة تضاهي خلق الله، هذا نازع الله سبحانه وتعالى، هذا نازع الله في قدرته، فكأنما يقول أنا أخلق كما تخلق، أنا أخلق كما تخلق. ولهذا الصور أصحابها معذبون، خصوصا الذين يضعون التماثيل و يضعون صور العرائس وصور الأشخاص التي صارت تتكلم الآن، تقول بابا ماما تبكي، إن وضعت يدك سكتت، إن كذا ترد عليك الهاتف، كل هذا من أعظم أنواع المضاهاة. يعني الأصنام على أيام العرب ما كانت تنطق ولا تتكلم، الآن لا تبكي وتمشي، بل تركب العجلة، الآن تركب الدراجة وتمشي وتمضي وربما تنام، بل إنني سمعت ولا يعني أدري كيف هذا، أن هناك الآن عرائس يكون عرائس تباع حتى إن الناس يأخذونها، وقد ينام الرجل بجوار هذه العروس. عرائس تباع، أنا ما أدري عن صفتها ولا عن عقول البشر التي تصل إلى هذا الدرك، لكن هذا يقول عنه. سمعتم عن هذا يا اخوان؟ موجود عرائس تباع، ينام الرجل في احضان عروس مصنوع. ماذا تريد يعني اكثر من هذا مضاهاة؟ يعني ما في مضاهاة اعظم من هذا. لهذا يكلف يوم القيامة بامر جلل، بامر ظاهر، ان ينفخ فيها الروح، فهذا ينازع الرب سبحانه وتعالى. ليه؟ لانه فعل صورة ظاهرة، لهذا كلف بالامر الشديد العظيم بالصورة الكثيفة، صورة كثيفة. طيب، أما الذي قال أنا رأيت في المنام كذا، هذا كذب على رسول الله، لأن يقول يا رؤيا صالحة، ورؤيا صالحة جزء من إيه؟ من 46 جزءا من النبوة، يبقى لها تعلق بالنبوة، فلهذا كذب على جنس النبوة، لأن رؤيا صالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. فلما كانت الرؤيا لطيفة ناسب أن يعطى صورة لطيفة أيضا، وهي شعيرة، خذ شعيرتين، مش خذ صورة كثيفة أنفخ فيها، لا التاني كذاب آخر، كذاب على الله ينفخ في صورة كثيفة، وانت كذاب على جنس النبوة خذ شعيرتين اعقد بينهما، لا هذا سينفخ ولا هذا سيعقد، ولكن سيطول عذابهما في النار عقوبة لهما. فدل هذا أخواني على أن الكذب من أعظم الذنوب، الكذب من أعظم الذنوب، بل تقول كل مخالفة راجعة إلى الكذب، حتى الشرك كذب، كذب على الله عز وجل. كيف تصرف حق المخلوق وتقول من حق المخلوق أن يصلى له، أن يسجد له، أن يذبح له؟ نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت الليلة كأن في دار عقبة بن رافع، وأتينا برطب من رطب بن طاب، فأولت أن الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة، وأن ديننا قد طاب.
نعم، هذا الاسم، هذا الاستفادة بالأسماء. النبي يقول الصحابة رأيت الليلة كأن في دار عقبة ابن رافع، رجل يسمى عقبة ابن رافع، وأتى برطب، وأتي برطب من رطب ابن طاب، رطب سمى برطب ابن طاب. إذن هو في بيت مين؟ عقبة ابن رافع، وقد أتي برطب من رطب ابن طاب، رطب ابن طاب عقبة ابن رافع. فأولت أن الرفعة لنا في الدنيا، الرفعة لنا في الدنيا من ابن رافع، رافع، والعاقبة في الأخرة عقبة، عقبة ابن رافع، وأن ديننا قد طاب، رطب من رطب ابن طاب. يبقى النبي أخذ من الايه؟ من الاسم، النبي أخذ من الاسم. تلقى رجلا اسمه سهل، يبقى خلاص أمرك يسهل. مثلا تلقى رجل مثلا اسمه بشر، هذه بشرة مثلا، وهكذا على حسب ايه؟ سعيد، عاصم، وهكذا نافع، غانم، هذه كلها مبشرات، الأسماء الطيبة في رؤيا ايه؟ وقد تلقى رجلا ما تعرفه من قبل، لكن تعرف اسمه في الرؤيا، او يأتيك رجل من قديم اسمه فلان. فالعبرة في الاسم، عقبة ابن رافع، رطب من رطب ابن طاب. قال أولها الرفعة في الدنيا والعاقبة في الآخرة، وأن ديننا قد إيه؟ وأن ديننا قد طاب. نعم.
قال باب ما جاء في التثاؤب.
لا، اللي يسير حياته بقى على رؤية الرؤى، ويقول يعني أي رؤى لابد من لا من تأويل، كما سبق معنا في الحديث أن رؤى على ثلاثة أقسام. رؤية هي بشرى، وهي الرؤية الصالحة، وهي على متى تكون ظاهرة والحمد لله. ورؤية هي من الشيطان من أجل أن يحزنك، ورؤية هي من حديث النفس، فليس كل شيء أول. ولهذا أظن لما جاء رجل وقال رأيت رأسي قد قطع وتضحرج وأنا أجري وراءه، فقال إيه؟ إنما يلعب بك الشيطان، ايه او لا تخبر بتلعب الشيطان بك، هذا ما تلعب الشيطان، ايه رأسك تقطع وتجري وانت تجري وراه. فليس كل ما يراه الانسان ايه، والواحد مثلا رأى انه رأى له اجنحة وبيطير، رأى ما ادري ايه، يعني مثل هذه الاشياء لا يلتفت اليها الانسان. نعم.
كان باب ما جاء
في بعض الناس يوسوس، بل بعض الناس يا اخواني لا يصلي الا برؤية، يعني مثلا صلي يا ابني ما في صلاة، صلي يا ابني ما في صلاة، وبعدين يجي لك وبقى في يوم من الايام انا رايت ان ابي جالي وبيقول لي انا غضبان عليك، تقوم انت بقى بتستغل، انت بتستغل بقى، انت بتصلي؟ لا بصليش. ما بتصليش، يبقى ابوك زعلان منك، يبقى ابوك ده لازم تصلي. خد بالك، يبقى الواحد احيانا يستغل هذه الرؤية، لان بعض الناس ان جاءه الامر عن طريق رؤية يساوي جاءه الامر عن طريق وحي، يعني نزل الوحي صلي يا محمد صلي يا ابراهيم، فتستغل بقى انت هذه الرؤية هذه تستغل. انا والله مثلا واحد رأى لي رؤية ان انا ما ادري انني كنت في وقعت في كذا وحصل علي كذا، طب انت بتصلي؟ لا انا والله يعني اصلي على سطر وسطر. لا ده صلي، لان ده انذار لك، خلي بالك ده انذار لك، تراه في المسجد محافظا بعد ذلك على الصلوات. او امرأة مثلا رأت انها حرقت، انت انت مش محجبة، ده عشان الحجاب حرق وجهك، يبقى ده عقوبتك في الاخيرة لو انك مت من غير الحجاب الشرعي، يبقى البس الحجاب دي انذار لك. تاني يوم تلاقي لبس الحجاب على طول مباشرة. نعم.
باب ما جاء في التثاؤب. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن سهيل عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليمسك على فيه فإن الشيطان يدخل.
نعم.
قال حدثنا محمد بن علاء عن وكيع عن سفيان عن سهيل نحوه قال
يقول في فتح الباري يحتمل أن يراد به الدخول حقيقة، الشيطان يدخل حقيقة، ويحتمل أن يراد بالدخول التمكن منه. على كل هذا مذموم، فإذا غلبك التثاؤب فلتمسك على فيك، تحاول تقضم الأول تقضم التثاؤب، فإن غلبك فلتمسك على فيك تضع يدك، فإن الشيطان يدخل. قد يدخل دخولا حقيقيا، يدخل الشيطان دخولا حقيقيا، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، قد يدخل دخولا حقيقيا أو قد يراد بذلك التمكن منه. نعم.
قال حدثنا محمد بن العلاء عن وكيع عن سفيان عن سهيل
والآن تثاؤب من الكسل وكذا فيتمكن الشيطان منك من هذا الباب. نعم.
عن وكيع عن سفيان عن سهيل نحوه قال في الصلاة فليقضي ما استطاع. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا تثاءب أحدكم فليرد ما استطاع ولا يقل ها ها فإنما ذلك من الشيطان يضحك منه. قال باب
يقول الخطابي في قول إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، يقول معنى الخطابي معنى المحبة والكراهة فيهما منصرف إلى سببهما، يعني كيف يحب الله التثاؤب ويكره يحب الله العطاس ويكره التثاؤب، هل التثاؤب في ذاته والعطاس في ذاته؟ يقول الخطابي لا، هذا إلى سببهما، وذلك أن العطاس يكون من خفة البدن وانفتاح المسام، ولهذا أحيانا واحد عطس استراح وعدم الغاية في الشبع، وهو بخلاف التثاؤب فإنه يكون من عن غلبة امتلاء البدن وثقله مما يكون ناشئا عن كثرة الأكل والتخليط فيه، والأول يستدعي نشاط العبادة والثاني على عكسه، فالله يحب النشاط والقوة ويكره الله عز وجل التكاسل والكسل. نعم. والعجز، هذا معنى يحب العطاس ويكره التثاؤب أي سببهما. نعم. قال فإنما ذلك من الشيطان، قال ابن بطال إضافة التثاؤب إلى الشيطان بمعنى إضافة الرضا والإرادة، أي أن الشيطان يحب أن يرى الإنسان متثاوبا لأنها حالة تتغير فيها صورته فيضحك منه. نعم. لا أن المراد أن الشيطان فعل التثاؤب، وقال ابن العربي قد بينا أن كل فعل مكروه نسبه الشرع إلى الشيطان لأنه واسطته، وأن كل فعل حسن نسبه الشرع إلى الملك لأنه واسطته. قال وتثاؤب من الامتلاء وينشأ عنه التكاسل وذلك بواسطة الشيطان، والعطاس من تقليل الغذاء وينشأ عنه النشاط وذلك بواسطة الملك. نعم.
قال باب في العطاس. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض بها صوته، قال وخفض أو غض بها صوته شك يحيى.
نعم.
قال حدثنا محمد بن داود ابن سفيان وخشيش بن أسرم قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام وتشميت العاطس وإجابة الدعوة وعيادة المريض واتباع الجنازة.
تشميت العاطس إذا قال الحمد لله تقول يرحمك الله فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. نعم.
قال باب
ودل هذا أيضا على أدب وذوق النبي صلى الله عليه وسلم في العطاس في العطاس وعلمنا ذلك في العطاس أن الواحد إذا عطس فإنه يجعل شيئا على أنفه كذا يجعل عطاسه في شيء منزيل غطرته إذا ما وجد شيئا يبقى يده ويحول إلى جهة أخرى ويحاول أن يخفض من هذا كل هذا من الأدب يخفض الصوت حتى لا يزعج الناس. الأمر الثاني وهذا الأهم أن الإنسان يخفي أنفه وليبتعد عطاسه عن الناس لأنه قد يؤذيهم قد يكون عنده مرض مثلا إنفلونزا وكذا ويعدي الناس أو على الأقل يتقزز الناس منه فالإنسان يكون لطيفا المسلم لطيف لطيف لا يؤذي الناس. والإنسان غالبا يا أخواني لا يشمئز من نفسه معروف لكن يلغي أحاسيس الآخرين معروف الواحد من نفسه ما في مشكلة مع أن الإنسان مع نفسه الإنسان ما يشمئز من نفسه لكن راعي أحاسيس الناس الآخرين كذلك راعيه في ذلك في أي حال من أحواله الإنسان في أي حال من أحواله يحاول أن يكون لطيفا مراعيا أحوال الناس الذين بجواره. فمن ذلك العطاس أن الإنسان يخفي أنفه بيده أو يحول وجهته أو يخفيها بمنديل أو خرقة أو غير ذلك ويخفض صوته. نعم. يعني إذا التثاؤب يختلف التثاؤب تضع يدك والعطاس وليس في التثاؤب ذكر يا أخوان بعض الناس إذا تثاؤب يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا ليس في العطاس تثاؤب ليس في التثاؤب ذكر نعلمه هو صحيح من الشيطان الشيطان يحب ذلك لا وأن الشيطان يدخل إذا فتحت لكن اعلم أنك لو فتحت فاك واستعذت من الشيطان دخل فيما يظهر لي والله أعلم لكن خالفت السنة لأنه لو كان يتقى الشيطان بالاستعاذة كما دل عليه النبي في مواضع أخرى لأمرك بالاستعاذة وتنتهي فدل هذا على أن الشيطان لا يتقى إلا بوضع اليد لا يتقى بالاستعاذة هنا فيكون حالك حال إيه حال من يسرق ويسمي الله هل تقول التسمية بركة فيبارك له في إيه حال من يسرق ويسمي حال من يزني ويسمي إذا لابد من توافق الأمرين التسمية تعمل إذا كانت على وجه المشروع والاستعاذة تعمل عملا إذا كانت على وجه المشروع فتفتح فاك وتستعيد خالفت المشروع ولهذا ما نفعتك الاستعاذة تأكل تشرب الخمر وتسمي ما ينفعك التسمية لأن شربك الخمر ممنوع فانتبهوا لهذه يا أخواني الفائدة. أما عند العطاس فلك تحمد الله لأن الله يحب ذلك فتحمد الله عز وجل الحمد لله فيقول صاحبك يرحمك الله. طب إذا ما سمعته إذا ما سمعت حمدلته ما سمعت الحمدلة فهل تشمته أم لا؟ لا لا تشمته إلا إذا حمد فإن كان عاميا علمه قل له قل الحمد لله تعلمه قل الحمد لله تعلمه السنة. نعم. تشميت في الايه؟ لا يترك التشميت في الجمعة ورد السلام كل هذا يترك في الجمعة. نعم نعم الشمال قياس عن النفس وكل هذه الأشياء تكون على الشمال قياس عن النفس يعني عن النفس إذا قام فرأى رؤيا فإنه ينفر عن شماله كل هذا عن الشمال كل هذا عن الشمال. فإن قلت العطاس هو من الله سبحانه وتعالى من الله والإنسان يحمد الله نقول الأذى الذي يخرج لما هو أصله من يحبه الله سبحانه وتعالى السبب لكن ينظرون إلى الأذى الخارج. نعم. وما كان فيه الأذى فانه يقدم في اليسرى على اليمنى. نعم. خلاص يجعلها في الامام. لو اتجه الى اي ناحيه يؤثر عليه لو شهدوا بذلك خلاص يجعله الى الامام، لكن يخفيه في فمه في غطرته في منديله. نعم. اقرا.
باب كيف تشبيه العرض. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير بن منصور عن ذلك بن يسار فقال كنا مع ثاني بن عبد الله يعني جاني بن عبيد يعني جانبا فاعطى رجل من القوم فقال السلام عليكم فقال سالم وعليك على امك فقال
هذه فراسة سبحان الله. يقول سالم بن عبيد كنا مع سالم بن عبيد فعطس رجل من القوم فقال السلام عليكم بدل ما يقول الحمد لله قال السلام عليكم. قال وعليك وعلى أمك. المعي سبحان الله سلف انه بسرعة بديهة، لان طبعا دي اشياء ما تحتاجش اعداد، هذه سرعة بديهة. نعم.
ثم قال بعده لعلك وجدت مما قلت لك. قال وددت انك لم تذكر امي بخير ولا بشر. قال انما قلت لك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
خلاص ستطيب النفس الان. نعم.
ان بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عصف رجل من القوم فقال السلام عليكم رسول
الله صلى الله عليه وسلم وعليك وعلى امه. ثم قال اذا عصى رحمه فليحمل الله قال فذكر بعض محامله وليكن له من عنده يرحمك الله وليعوض يعني عليهم يغفر الله لنا ولكم. الله اكبر الله اكبر. شوف العلم يا اخواني، العلم رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل. يعني اذا هو تعلمها اذن ليست هي من إنشاء بل هي بنص. ثم قال بعد لعلك وجدت مما قلت، لأنه ليس من العادة أنك أنت تذكر الأم في مثل هذا، عليك وعلى أمك كأنما فيها إيه، كأنما فيها يعني نوع تعدي، نوع تعدي مثل وهو إن كان دعاء السلام عليك وعليك وعلى أمك عادي ما فيها إشكال، لكن هناك يعني بعض الكلمات قد تكون من باب العرف إيه تؤذي الإنسان ولو كانت جائزة، ولو كانت جائزة. يعني مثلا لو ذكرت أنت تعرف اسم امرأتي وليكن خديجة، فلو قلت مثلا مثلا ما حال زوجتك خديجة الإنسان يتأذى، يعني ماذا تذكر اسم. حتى عندنا مثلا واحد جي نادي على زوجتي مثلا مع ضيوف أضياف يقول مثلا إيه يا أم فلان، لكن صعب جدا إنسان يقول مثلا يا فلانة، صعب جدا الإنسان يقول هذا. يعني في العرف فيها أشياء، فالإنسان قد يجد في نفسه نوع أذى مع أن الأصل أنه ليس فيه إهانة ولا شيء. نعم. فقال لعلك وجدت في نفسك مما قلت. قال لوددت أنك لم تذكر أمي بخير ولا شر. قل عليك السلام، لماذا تقوله عليك وعلى أمك؟ السلام عليك وعلى أمك. وددت أنك لم تذكر أمي بخير ولا شر، فمعنى هذا أن الإنسان قد يتأذى من ذكر اسم أمه أو أمي في موضع لا يليق مثلا، أو مثل لو قال واحد لك كلمة تقول سلام على أمك يرحم الله أمك، يعني أنت بتحتقرني أو ماذا، يعني لماذا تذكر أمي. نعم. فرفع بذلك الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. قلبا صحيح في المشكال، يقول في المشكال تراجع عنه قال في المشكال صحيح. نعم. لا هو يداعبه، لا هي من جهة الأخلاق، لا هو يداعبه يداعبه باب المداعبة. نعم. نعم. يغفر الله لنا ولكم هذه لم ترد. قال رحمك الله ولرد عن عليهم يغفر الله لكم. لا يهديكم الله ويصلح بلكم، هذا هو الثابت. يغفر الله لنا ولكم هذه غير ثابتة. نعم.
قال حدثنا تميم بن المنتصر قال حدثنا إسحاق يعني ابن يوسف عن أبي بشر ورقاء عن منصور عن هلال بن يسافة عن خالد بن عرفجة بن سالم بن عبيد الأشجعي بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال وليقل أخوه أو صاحبه يرحمك الله ويقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم.
نعم.
قال باب كم يشمت العاطس. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال شمت أخاك ثلاث فما زاد فهو زكام. قال حدثنا عيسى بن حماد المصري قال
يعني أخبرنا الليث أنه مريض هذا زكام أنه مريض فلا تتبعه في أكثر من ثلاث يعني إذا عطس فقول يرحمك الله يرحمك الله وهكذا شمت أخاك ثلاثا فما زاد فهو زكام. نعم.
قال حدثنا عيسى بن حماد المصري قال أخبرنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال لا أعلمه إلا أنه رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. قال أبو داود رواه أبو نعيم عن موسى يعني ابن قيس عن محمد بن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن يحيى بن إسحاق عن ابن عبد الله بن أبي طلحة عن أمه حميدة أو عبيدة بنت عبيد بن رفاعة الزرقي عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تشمت العاطس ثلاثة فإن شئت أن تشمته فشمته وإن شئت فكف. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيها أن رجلا عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يرحمك الله ثم عطس فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل مزكوم.
نعم. قال النووي معنى أنك لست ممن يشمس بعدها لأن الذي بك مرض وليس من العطاس المحمود الناشئ عن خفة البدن. قال فإن قيل فإذا كان مريضا فينبغي أن يشمت بطريق الأولى يعني لو ثبت أنه مريض ينبغي أن يشمت بطريق الأولى لأنه أحوج إلى الدعاء من غيره. قلنا نعم لكن يدعى له بدعاء يلائمه لا بالدعاء المشروع العاطس بل من جنس دعاء المسلم للمسلم بالعافية. يعني ما نقول له يرحمك الله لكن نقول شفاك الله كذا من الأدعية العامة التي تكون من دعاء المسلم للمسلمين. طيب في حديث سلمة هنا أن النبي قال للرجل الذي عطس ارحمك الله ثم عطس فقال النبي الرجل مزكوم هذه بعد المرة الأولى فكيف نجمع بينه وبين التشميت ثلاثا. اطلع على انه مريض او يكون هذا بعد الثلاث لانه ما ذكر شيئا يعني فلعله اختصر فقال له يرحمك الله ثم عطس فقال النبي والرجل مزكوم يعني ثم عطس بعد المرة الثالثة فنقدم الرواية لتقيد وهي تشميت ثلاثا ويقول وقد اختلف هذا يقال من تتبع عطاس وأنت مزكوم في الثانية أو الثالثة أو الرابعة على أقوال والصحيح في الثالثة صحيح أنها تكون في الثالثة. نعم. إذن لا مانع أن يدعو له لكن بغير الدعاء الوارد فالدعاء الوارد دعاء مخصوص يرحمك الله اللي هو التشميت هذا يكون بعد في المرة الأولى والثانية والثالثة بعد ذلك يدعو له بدعاء عام. نعم.
قال
نعم. طيب هذا في من يشمته في من يقول يرحمك الله. طيب الذي يعطس هل يحمد الله في كل مرة أو أيضا عند الثلاث يعني تشميت بعد الثلاث تقول إنه مزكوم أو كذا ولا تشميته بعد الثلاث لكن الحامد هل يحمد في كل مرة أو أيضا إلى الثلاث ها؟
يعني إذا سمعته طب هو لو عطس الثانية
كيف ترتب على دعاء؟ نقول بعد الثالثة، الكلام بعد الثالثة مش يترتب على دعاء بعد الثالثة. فهل هو ليه؟ طب السنة وردت انه يحمد اذا عطس، ما جعلت له ثلاثا. ده شغل المصريين ده بقى. هذا شغل المصريين، يعني انتقد بقى انا من شخص الى شخص، يعني انت الثلاثة التي لك انتهت، ننتقل الى اخر بقى بثلاثة اخرى وهكذا. هذا الذي يذهب بعمرة يدفع 5,000 ويريد 5,000 يريد ان يأتي بعشرة ايه عمرات، 5,000 بعشرة، ما يدفع 5,000 عمرة فقط، لا يريد ان يأتي بعشرة. يعني كأنه يحمد الله على ايه مثلا، كانت تقول يحمد الله على ايه، هذا 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 مرض.
نعم
تقول ابو جعفر مسكون، يعني انه حمد ولا تشمته وما انكر عليه الحمد. جيد. لا، لكن هذا التشميت منقضى بالحمد ومتعلق بالحمد وفقط، ولا متعلق بحال الصحة من حال العافية؟ يعني عندنا صورتان، الحمد والتشميت. فإذا نوي عن التشميت بقي الحمد، ولو قال الصيغة التي مرت مع الحديث الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال تكون مناسبة أنسب هنا، على اعتبار أن الحمد لله على كل حال لما تكون في المكروه يصيب الإنسان. نعم، يعني هذا الذي يظهر. نعم. سبحان الله، شوف كيف يشمت الذمي، الله أكبر الله أكبر. علم يا أخوان، تبويب أهل العلم هذا عجيب. طيب الذمي تشمته يرحمك الله، هل تدعو له بهذا يرحمك الله؟ دعاء لكافر يشكل هذا، كيف هل تشمت الذمي أم لا؟ نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حكيم بن الديلمي عن أبي بردة عن أبيه قال كانت اليهود تعاطس عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لها يرحمكم الله، فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السنة جميلة رائعة، يعني المسلم إذا عطس وحمد تقول له يرحمك الله، فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. أما الذمي ماذا تقول له إذا إن شمته؟ تقول يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا قد يستأنس به أخوان في تقوية قول من يقول إذا سلموا نقول عليكم فقط، حتى ولو علمنا أنهم يقولون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فنقول عليكم، ولا نقول لهم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا قد يستأنس به لقول من يقول إيه؟ لقول من يقول هذا قد يستأنس به أنه أننا نقول عليكم، ويستأنس به أيضا في صيغة التعزية، أنه لو عزيت من باب تأليف قلبه، إن عزيت من باب تأليف قلبه فإن صيغة التعزية تختلف عن صيغة التعزية المسلم. فلو قلت مثلا البقالة أو شيئا يناسب الحال يناسب الحال فلا بأس أن تختار الصيغة التي ليس فيها مخالفة شرعية مخالفة شرعية. لكن ما تقول نسأل الله أن يأجركم خيرا مثل ما عز حزب النور عز باباهم لما قال عز وقال نعز جميع المصريين في وفاة فلان الفلان عز جميع المصريين. طبعا هذا محرم باتفاق أهل العلم. ولهذا هؤلاء لما أتوا بكلام بعض الفقهاء في جواز تعزية الذمي هذه مسألة غير هذه المسألة، لأنك تعزي الذمي ما تعزي المسلمين في الذمي، إنما التعزية لأن التعزية تسلية للمصاب، تعزي المسلمين فيه لماذا؟ هل أصيب المسلمون به أم فرح المسلمون بذلك؟ إن الله عز وجل رفع شرا عنهم، كيف تعزي؟ تعزي المسلمين في ماذا؟ ما المصاب الذي أصيب به المسلمون؟ ولهذا لا أحد من الفقهاء قال تعزي المسلمين في الذمي، فرق بين تعزية الذمي وتعزية المسلم في الذم، فرق بين المقامين. إنما تعزي الذمي في الذمي، تعزيه في أبيه، تعزيه في أمه، تعزيه في كذا، هذا إذا رجي إسلامه أو ألفت قلبه أو دفعت شره أو رددت شرا معينا فتعزي، فتكون الصيغة العامة البقاء لله، هذا صيغة عامة لما لا تدعو له. نعم 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 وعليكم نقول وعليكم إيه نعم. وعليكم احنا قلنا يكتفي عليكم، هذا قول من يقول قول من يقول بأننا نقول وعليكم حتى ولو علمنا أنهم يقولون السلام عليكم ورحمة الله. نعم يقول وذحيتم بتحيه فحيوا بأحسن منها وردوا، هذا عموم. إن قال السلام عليكم فقولوا عليكم السلام ورحمة الله، لك أن تقول وتزيد. إذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقولوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لأنه أتوا برواية إيه؟ فإنهم يقولون السلام عليكم، فقالوا هذا إذن مقيد بهذه العلة، إن منع الرد هنا لعلة إنهم يقول السام، فإذا تأكدت وتأكدت أنه ما يقول السام دخلت في عموم رد التحية بأحسن منه أو مثله. لكن نقول هذا بالمفهوم، هذا بالمفهوم، هذا المفهوم يعارضه منطوق وعليكم، لأنه واضح أحاديث مطلقة، أحاديث مطلقة أنهم إذا قالوا إذا سلم عليكم الكتاب فقولوا وعليكم، هذه واحدة. الثانية يستأنس لها بهذه الأحاديث في منع الدعاء له. السلام عليكم. لا بأحسن أو ردوها بأحسن، إذا لك الأحسن، إذا الأحسن هذا مستحب لك، فهل الاستحباب هذا خاص بالمسلم ولا بالذمي؟ كيف يقال بدل أخرى؟ إن قيدت يبقى تقف عند الصيغة الشرعية. طب لو قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترد مثله اللي هي إيه؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعني أنت بتفترض أنه قال السلام عليكم فتقول عليكم السلام خلاص، ثم السلام مثل الرحمة مثل البركة، ما في فرق. ولهذا قف وعليك، وعليك فقط، وعليك والله يتولى، وعليك، لأنك أنت لا تبيح السلام وتمنع الرحمة والبركة، هي واحد. إن صح السلام صح الرحمة صح البركة. ولهذا النبي قال فقولوا وعليكم، فقولوا وعليكم. نعم. ثم إن هذا اللائق، لأن الشريعة قامت على التفريق بين حق المسلم والذمي في هذه الأمور، ولهذا يختلفون في لباسهم وزيهم وأحوالهم. كذلك يبقى فرق أيضا يكون بين المسلم والذمي، فإذا حييتم بتحية الخطاب للمؤمنين للمسلمين، يعني إذا حييتم أيها المسلمون بتحية فحيوا، خطاب لهم ليس لعموم الناس. ليس العونس إذا حويدهم بحيدهم فحيوا بأحسن منها أو ردوا. خطاب للمسلمين فيقصر على المسلمين مثل صدقة تؤخذ من فقراء أغنيائهم فترد في فقرائهم أي للمسلمين. نعم
شيخنا عليك نعم. الحديث رد على من يقول بجواز الترحم على النصران والعجمان
طبعا طبعا الحديث رد على من يترحم على هؤلاء والآية أكبر دليل ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى ولا تصلي على أحد منهم متى أبدا ولا تقم على قبره استأذنت ربي أن أزور قبر أمي أنا أدعو أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. كيف يأتي هذا بدليل يدل على جواز الترحم على غير المسلمين؟ هؤلاء ضلال منحرفون يجاملون يفرقون بين أهل الكتاب والمشركين. أي شبهة؟ هذه شبهة ولا إبليس يرضى طرحها. إبليس ما يرضى أن يطرح هذه الشبهة، يعني أنا ظني هذا، يعني ما يرضى أن يطرح هذه الشبهة وإن كان هذه الشبهة بوسوسته، لكن ما يرضى أن يطرحها هكذا. أنا يقال فرق بين أهل الكتاب وبين المشركين. نعم. إنما أهل الكتاب هذا وصف يزيد لهم عن المشركين لتتعلق به أحكام، لكن الله قال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، فسماهم كفارا وسماهم أهل كتاب، وصفهم بأهل الكتاب كفار أوتوا كتابا اقتضى خفة أحكام في النكاح والطعام. نعم.
قال أبو داود هذا حكيم ابن الديلمي قال باب في من يعطس ولا يحمد الله. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير حا وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان المعنى قال حدثنا سليمان التيمي عن أنس قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما وترك الآخر. قال فقيل يا رسول الله رجلان عطس فشمت أحدهما وتركت الآخر، فقال إن هذا حمد الله وإن هذا لم يحمد الله تبارك وتعالى.
طيب النبي علق على الحمد، هل السماع ولا الحصول؟ يعني مثلا قد يقول قائل أنا عطس مثلا أخونا محمد وأكيد محمد طالب علم أكيد حمد أنا ما سمعت فأشمته بناء على أني علمي من حالي أنه يحمد لكن لم يجهر، هل الأمر متوقف على السماع ولا على الظن بأخي؟ السماع. إلا إذا أنا علمت بتحرك شفتين، لو أنا علمت صريح لم أسمع الحمد لكن رأيت حرك شفتيه فنعم. إذن المهم العلم سواء كان هذا العلم بالسماع أو بالرؤية له وهو يحمد الله عز وجل. نعم.
قال أبواب النوم باب في الرجل ينبطح على بطنه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن يحيى بن كثير قال أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن يعيش بن طخفة بن قيس الغفاري قال كان أبي من أصحاب الصفة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا بنا إلى بيت عائشة، فانطلقنا فقال يا عائشة أطعمينا، فجاءت بحشيشة وفي نسخة بجشيشة فأكلنا، ثم قال لعائشة أطعمينا، فجاءت بحيثة مثل القطاط فأكلنا، ثم قال يا عائشة سقينا، فجاءت بعس من اللبن فشربنا، ثم قال يا عائشة سقينا، فجاءت بقدح صغير فشربنا، ثم قال إن شئتم نمتم وإن شئتم انطلقتم إلى المسرد. قال فبينما أنا مضجع في المسرد من السحر على بطني إذ رجل يحركني برجله، فقال إن هذه ضجعة يبغضها الله عز وجل. قال فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال أحمد قال أخرجه أحمد وقال هنا قال الألباني ضعيف مضطرب، لكن الشيخ تراجع عن هذا ولا هو قال الألباني ضعيف مضطرب صحيح الشيخ، لكن لعله بهذا السياق، لكن احنا مر معنا مرة على رجل في المسجد. نعم يبقى هو مر معنا مصحح، فلعل الجزء الذي فيه أن الاضجاع على البطن هو الصحيح. نعم.
قال باب في النوم على السطح ليس عليه حجارة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سالم يعني ابن نوح عن عمر بن جابر الحنفي عن
وعن الشافعي. عندنا باب في النوم على سطح غير محجر. نعم.
قال عن عمر بن جابر الحنفي عن وعلة بن عبد الرحمن بن وثاب عن عبد الرحمن بن علي يعني بن شيبان عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بات على ظهر بيت ليس عليه حجار فقد برئت منه الذمة. قال باب في النوم على طهارة.
لأن هذا عرض للخطر, إذا بات على سطح ليس السطح فيه جدار وسور فإن هذا عرضة لأن يقع من السطح فيموت فيهلك, فلهذا قال فقد برئت منه الذمة لأنه عرض نفسه للخطر, فالشريعة أتت بالسلامة سبحان الله. وعلى هذا يقص كل أمر يأتي بالسلامة للشخص. فلو أنا مثلا إنسانا عنده سلك كهربائي وتركه عاريا برئت منه الذمة. لو أن إنسان حفر حفرة وتركها في الطريق بلا وضع علامات تحذر الناس برئت منه الذمة. كل ما يؤدي إلى ضرر المسلمين, لا ضرر ولا ضرار. نعم.
قال باب في
حتى لو هذا يعود عليك أنت لا يعود على غيرك, لأن نفسك ليست ملكا لك, ولا يجوز للإنسان أن يهلك نفسه ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم على سطح القطار. هذا أخطر سطح القطار, هذا أخطر. البيت مستقر لكن القطار نعم هذا منتحر, هذا يعني يعرض نفسه للقتل.
قال باب في النوم على طهارة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عاصم بن بهدلة عن شهر بن حوشب عن أبي ظبية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا فيتعار من الليل فيسأل الله عز وجل خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. قال ثابت البناني
يعني هذا الدعاء إذا تعرب الليل يعني أنه قام قلق, فإذا قلق ليلا فليكن هذا الذكر عنده ويدعو الله سبحانه وتعالى مع ذكر إذا تعرى الإنسان من الليل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب ما وجه هذا الحديث؟ باب كيف يتوجه يعني في النوم. قال كان فراش النبي نحوا مما يوضع الإنسان في قبره وكان المسجد عند رأسه. هذا الحديث قال ابن حجر في المطالب مرسل حسن, لكن ما وجه دليل في ذلك؟ نعم, لأن الإنسان يوضع في قبره إلى جهة القبلة, ينام على يمينه إلى القبلة. نعم.
قال باب ما يقول عند النوم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا عاصم عن معبد بن خالد عن سواء عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول اللهم
قني
عذابك
يوم
تبعث
عبادك ثلاث مرات. نعم, يقول الشيخ الألباني هذا صحيح دون قوله ثلاث مرار. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر قال سمعت منصورا يحدث عن سعد بن عبيدة قال حدثني براء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك لصلاتك المرجع على شقك الأيمن،
ثم اضجع
على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وأساءت ظهري إليك رهبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. قال: فإن مت على الفطرة وتعرفن آخر ما تقول. قال البراء: فقلت أستذكرهن؟ فقلت: وبرسولك الذي أرسلت. قال: لا، ونبيك الذي أرسلت.
وبنبيك الذي أرسلت، مكان رسولك، فدل هذا على أن الرسول غير النبي في التعريف، وأيضا دليل على أن ما يتعبد بلفظه لا يروى بالمعنى، ما يتعبد بلفظه، ألفاظ التشهد، ألفاظ الأذكار الواردة صباحا ومساء وكذا، هذا مما يتعبد بلفظه فلا يروى بالمعنى، لا يروى بالمعنى، فيستثنى من عدم رواية بالمعنى ما يذكر أو ما يتعبد بلفظه. ولهذا قال: وبرسولك الذي أرسلت. قال: لا، وبنبيك الذي أرسلت. نعم. ودل هذا على كمال حال النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يذكر الله على كل أحيانه، ووجه أنه يموت على الفطرة التي هي الإسلام والتوحيد، أن هذه الكلمات لو تدبرها الإنسان وعقلها فإنها تكون تجريدا لتوحيد الله سبحانه وتعالى، وإقبالا على الله عز وجل، واستسلاما وتفويضا وإنابة، وهل بعد هذا توحيد؟ نعم. فهو تجديد إيمان وإظهار شعائر الإسلام، أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك، لا إلى قبر ولي ولا قبر نبي، ولا يلتفت القلب إلى غيرك، وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك، على كل حال راغبا راهبا، فهو متعلق بالله سبحانه وتعالى، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، فأنت المستعصم بك، لا أصول ولا أجول ولا أنتقل ولا أتحول إلا بك، فإن أردت بي شيئا من خير ما منعه أحد، أو شيئا من شر ما رده أحد، إن أرادني الله بضر ألهن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة ألهن ممسكات رحمته، قل حسبي الله، آمنت بكتابك الذي أنزلت القرآن وما فيه على الوجه الذي يرضيك، وبنبيك الذي أرسلت، بالرسول الذي أرسلت. فإذا آمن الإنسان بالكتاب الذي أنزله الله وبالرسول الذي أرسله الله، فماذا بقي بعد ذلك؟ دخل فيه كل شيء. فلهذا إذا مات على هذا الأمر وهو يتيقن هذا فإنه يموت على الفطرة. وما من أحد يقول أذكار الصباح وهو متدبر إياها، أو أذكار المساء، فإن قال أذكار الصباح فمات من يومها، أو قال أذكار المساء فمات من ليلته، إلا مات على الفطرة إن شاء الله. ولهذا أذكار الصباح والمساء تجديد للإيمان كل يوم، وزيادة له وتأكيد له. نعم.
قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن فطر بن خليفة قال
ويدل هذا على حرص الصحابة، لأنه قال: أستذكرهن يا رسول الله، أعيدهم أحفظهم، فأعادهم على النبي صلى الله عليه وسلم، دليل على العناية، عناية الصحابة بهذا الأمر، وعناية النبي بالتعليم الأمة، عناية النبي يعلم الأمة الأذكار ويذكرها للصحابة ويحفظهم إياها كدعاء الاستخارة والتشهد. يقول ابن مسعود: كفي بين كفي، يعلمه التشهد كما يعلمه الصلاة في القرآن، كفي بين كفي، يأخذ بكف ابن مسعود واجعله بين كفي ويعلمه، كذلك دعاء الاستخارة كما يعلمنا الصورة من القرآن. شوف سبحان الله يا أخواني، شوف العناية بالتعليم يا أخواني، العناية بالتعليم، والله نحن على تقصير شديد. الإنسان يلقى أخاه ويعلمه ويلقى الصرع ويعلمه تعالى يا محمد الصغير تعالى تعالى أعلمك، إذا عطست تقول إيه؟ الحمد لله. طيب إذا عطس أخوك وحمد الله تقول له يرحمك الله، علمه، يعلم بعضنا بعضا أذكار الصلوات، أذكار النوم، أذكار الصباح، أذكار المساء، الدخول الخروج. كان النبي يعلم الصحابة، فالمعلم والنبي لا تأنف ولا تستنكف أنت أن تعلم الأذكار. يقال هذه أشياء سهلة، أي واحد يعلمها، أي واحد يعلمها، وكأنك يعني تستقل هذه الأشياء، وأنت خاص بس بتعليم مسألة حوادث لا أول لها والتسلسل، بس أنت خاص بالتسلسل وحوادث لا أول لها، الأشياء الغامضة في أمور العقيدة. لا، علم الأمة كما تعلم الأمة كل شيء، علم الأمة الأذكار، علم الأمة الأشياء، هذه العبادة ما تصح بها عبادتها، أي شيء. وهذا يدل على إخلاص الشخص أنه يريد أن يعلم الناس الدين. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، أي الإسلام كافة. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن خليفة قال سمعت سعد بن عبيدة قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أويت إلى فراشك طاهرا فتوتد يمينك ثم ذكر نحوه.
نعم.
محمد بن عبد،
فإن كان الإنسان مثلا لا يستطيع النوم على اليمين لأنه مثلا ما يستريح أو كذا، فليبدأ على اليمين ثم بعد ذلك ينقلب ويتقلب إلى أي جهة شاء، لكن ابدأ على اليمين الأول، ابدأ على اليمين وقل أذكار ثم بعد ذلك يكون تقلبك كيفما تريد. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الملك الغزالي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش ومنصور عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال سفيان قال أحدهما إذا أتيت فراشك طاهرا، وقال الآخر توضأ وضوءك للصلاة، وساق معنا معتمر.
نعم، فيستحب الطهارة عند النوم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام قال اللهم بإذنك أحيا وأموت، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم ليرجع على شقه الأيمن، ثم ليضجع على شقه الأيمن، ثم ليقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين من عبادك.
نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب
فالإنسان من السنة أن ينفض الفراش إذا أتى لا يدري ماذا خلفه على الفراش. نعم. نعم بداخلة إزاره، لا لأن العادة أنهم يلبسون هذا، لكن بأي شيء تفعلها، بأي شيء، بثوب، بفوطة، بأي شيء. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب
لكن حال لكن هل هو تعبدي ولا إذا كان به شيء، يعني إذا وجدت أذى هل هو النفض هذا للأذى الموجود الحس الظاهر أو هو تعبدي الذي يظهر أنه تعبدي وأن
إنه الشيء الحسي الشيء الذي قد لا تراه، قد يغلبك الشيطان على الفراش فلا تفكر كذا. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل رضي الله عنه قال لي نحوه عن سعيد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه
وسلم أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. زاد وهب في حديثه أخض عني الدين وأغنني من الفقر.
الله أكبر، كل هذا سبحان الله، هذا عند النوم عبودية كاملة يا أخوان عظيمة. الكلمة من هذه الكلمات سبحان الله إذا مات الإنسان عليها مات على الفطرة، فكيف بكل هذه الأذكار؟ نعم، فأنت الأول الذي ليس قبلك شيء ولم تسبق بعدم، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، فأنت بعد كل شيء، فلا يلحقه فناء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، الظاهر العالم فليس فوقك شيء، وهذا لا يكون إلا بعلو ذاته سبحانه وتعالى، هذه إثبات علو الذات، الظاهر ليس فوقك شيء، ليس فوقك شيء دليل على علو الله بذاته، وإذا لو كان علو الصفات فهو عالم بصفاته ولو لم يكن على هذا، لكن ليس فوقك شيء دليل على علو الذات، وأنت الباطل ليس دونك شيء، باطل البطون هنا بطون صفات ولا بطون ذات؟ بطون صفات، فهو سبحانه لا يعزب عنه من قرار ذرة في السماء ولا في الأرض ولا يخفى عليه شيء وهو على عرشه، فليس فوقك شيء علو ذات، ليس وأنت الباطل فليس دونك شيء بطون الصفات، هنا قلنا بطون الصفات وهناك قلنا علو الذات، لأنه لو كان بطون الذات لتعارض مع علو الذات، واضح إخواني؟ نعم، فالباطن هنا البطون هنا بطون وإيه؟ صفات، نعم، والفوقية هناك فوقية ذات، فوقية ذات، ليس فوقك شيء، ليس فوقك شيء دليل على علو ذاته سبحانه وتعالى، مو بعلو الصفات وفقط، لا، علو الذات، لأنه ليس فوقه شيء من مخلوقاته، لأنه عال على مخلوقاته سبحانه وتعالى، وأنت الباطن فليس دونك شيء، الباطن بقى هنا بطون صفات ليس بطون ذات، نعم.
قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا الأحوص يعني ابن جواب قال حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن الحارث وأبي ميسرة عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند مضجعه اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم، اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك وبحمدك.
نعم، قال الحافظ حديث غريب والوصفي وشيخه ضعيف. نعم،
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم من من لا كافي له ولا مؤوي.
الله أكبر.
قال حدثنا جعفر بن محمد بن مسافر التنيسي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثني يحيى بن حمدة عن ثور عن خالد بن معدان عن أبي الأزهر الأنماري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال بسم الله وضعت جنبي اللهم اغفر لي ذنبي واخسئ شيطاني وفك رهاني واجعلني واجعلني في النبي الأعلى. قال أبو داود رواه أبو همام الأهوزي عن ثور قال ثم نام على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد
بن في توحيد العباد قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أكدت صرف العبادة لله عز وجل وأن العبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، فمن صرف عبادة لغير الله فقد أشرك، وهذه آية توحيد الألوهية، والإخلاص صورة توحيد الأسماء والصفات، ولهذا يطلق العلماء على الصورتين صورتي الإخلاص، فقل يا أيها الكافرون صورة إخلاص، وقل هو الله واحد صورة إخلاص، قل يا أيها الكافرون صورة إخلاص أخلصت العبادة لله سبحانه وتعالى، وهو الأمر الذي أمرت به هذه الأمة أصالة، وهو أخص ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إن أنزلنا لك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. هذا هو الإخلاص. الإخلاص هنا إفراد الله عز وجل بالعبادة وعدم الشرك به. نعم. وصورة قل هو الله واحد إخلاص الصفات لله عز وجل. قل هو الله واحد، الله الصمد، التي أخلصها لنفسه. فمن ربنا؟ ربنا الله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإن قال قيل: أين الربوبية؟ الربوبية داخلة في الألوهية وفي الأسماء والصفات. نعم. فهو منفرد بالعبادة لما انفرد بالخلق والملك والتدبير. وهو سبحانه وتعالى له الصفات العليا وله الأسماء الحسنى. نعم. دل هذا على أن القراءة مع النفس لا تأثير، قراءة مع النفس، فالنفس هذا له تأثير. وهل يكون قبل القراءة ولا بعد القراءة؟ الذي يظهر أنه يكون بعد القراءة، حيث يكون الإنسان قد قرأ فينفث بعد ذلك ريقا خالف القراءة أو أعقبها. نعم. ويكون معنى جمع كفية ثم نفث فيما وقرأ أن هذا ليس ترتيبا زمانيا، يعني نفث أولا ثم قرأ، وإنما هو ترتيب ذكري، يعني أن النبي قرأ ونفث. نعم.
حدثنا مؤمل بن الفضل الحرمي قال حدثنا بقية عن بعير عن خالد بن معدان عن ابن أبي بلال عن عفان بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد، وقال: إن فيهن آية أفضل من ألف آية.
قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثني حسين
حلقا محمد يسند بقية بن وليد وهو يدلس ومثله يحتاج إلى التصريح بالتحديث. نعم.
قال حدثني حسين عن ابن مسعود عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أخذ مضجعه: الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني وسقاني، والذي من علي فأفضل، والذي أعطاني فأجزل، الحمد لله على كل حال، اللهم رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء، أعوذ بك من النار.
نعم.
قال حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم عن ابن عجلان عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اضطجع مضجعا لم يذكر الله فيه إلا كان عليه ترة يوم القيامة، ومن قعد مقعدا لم يذكر الله عز وجل فيه إلا كان عليه ترة يوم القيامة.
نعم.
قال باب ما يقول الرجل إذا تعار من الليل. قال حدثنا
عبد الله. يعني نصيحة لكل من آنس من نفسه قدرة على الحفظ، لإخوة الشباب والإخوة الذين عندهم قدرة على الحفظ، على الإنسان أن يكثر من الحفظ، حفظ السنة، لأنها في الحقيقة ثروة عظيمة وتوسع دائرة التعبد في الأدعية في الأذكار في الأحكام في كل شيء. لا تضيع نفسك إن كان عندك قدرة على الحفظ، ولا يبعدك عن أهمية الحفظ أحد. لو جاءك البخاري وقال لا تحفظ لا فائدة في ذلك، يعني لو جاءك مثله فلا تأخذ بكلام. فإن البخاري رحمه الله تعالى كان يحفظ ويحفظ ويحفظ ويحفظ. أي أحد، شوف لو كان في مقام البخاري، لو كان في مقام مسلم، لو كان في مقام صحابي، وقال لك لا تحفظ الحفظ لا فائدة فيه، لا تأخذ بكلامه. فالحفظ عليك به، عليك به. فالسنة غنية بأنواع الهداية من كل باب، من كل جانب، في أحكام، في أذكار وأوراد، في عقائد، في كل شيء. فلماذا تضيع نفسك والإنسان لا يحمل كتابه معه دائما؟ الإنسان يحتاج إلى أن يتكلم من صدره كثيرا في أي مكان، تقول انتظر حتى أتي بالكتاب. فالحفظ الحفظ الحفظ، وإنما العلم الحفظ، العلم والحفظ تبدأ به، ويأتي الفهم لما حفظ. لكن أنت تبلغ ماذا؟ تبلغ نصوصا للأمة، والنصوص الحمد لله هي حجة وسلطان عظيم إذا بلغتها الأمة، إما أن ينتفع بها الناس أو يظهر إعراض أحد عنك، لكن لن تكون له حجة عليه. حتى لو أعرض عنك ما عنده حجة، لأنك أنت معك الحجة، معك السلطان. لهذا الإنسان يكثر من الحفظ، يكثر من الحفظ، لا يمل من الحفظ حتى يشيخ الإنسان، فلا يستطيع ولا يكون عنده قدرة على الحفظ. لكن حتى ولو كان حفظك قليل، احفظ قليلا، احفظ كل يوم حديث، احفظ قاعدة، احفظ بيتا من الشعر في منظومة، لكن لا يفوتك يوم بلا حفظ وأنت تقدر عليه. ولا تقتدي بإخوانك وتنظر هذا الأخ ما يحفظ، وهذا الأخ كذا، وهذا الأخ كذا، لا لا تقتدي بهؤلاء، اقتدي بالأئمة الكبار، اقتدي بالأئمة الكبار الذين كانوا يحفظون مئات الألوف من الأحاديث. شوف سبحان الله، السنة كلها بركة، كلها بركة. والإنسان لو كان في عزاء وسلى بحديث النبي، لو كان في موضع في أحكام وذكر حديث النبي، لو كان في اعتقاد وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص بينقطع كل شيء، حجتك معك، سلطان عظيم. لو أنك في وسط 1000 رجل عندهم شبهة ثم تأتوا بالنص، خلاص قضيت على كلامهم، ولو كان من كان شيخ كذا ولا مفتي كذا، ولا يستطيع أن يفعل معك شيئا، لأنك معك النص. لكن قد يقول أخي القائل وهل قال ذلك النبي؟ تقول نعم قال النبي. يقول لك أذكر ماذا قال النبي؟ تقول والله أنا لا أحفظ. فيؤتى الحق من قبلك. مسألة الحفظ يا أخواني انتبهوا، ركزوا عليها مع أولادنا الصغار، الحفظ، لأنهم الصغير قد يحفظ أضعاف أضعاف ما يحفظ الكبير، حتى لو ما فهم، ليس باللازم، ليس هذه مرحلة الفهم الآن، لازم يحفظ. العلم هو الحفظ، الحفظ يا أخوان انتبهوا واهتموا به بارك الله فيكم. الحفظ، الحفظ، القرآن، السنة، المتون، كل هذه بفضل الله سبحانه وتعالى تثبت العلم في قلبك وتبقى معك. يعني أنا في مسائل الفقه الحقيقة ودقة الشيخ ابن باز، أنا أرى أن كان دقة الشيخ رجع في مسائل الأحكام إلى متنين، متن بلوغ المرام ومتن زاد المستقنع. لهذا الشيخ أي مسألة، مسائل الفقه كانت تطرأ في أي وقت تجد عنده استحضار وتأصيل لها بدليلها. الشيخ كان أثري. فلو معك بلوغ المرام مثلا مع الزاد، خلاص المسائل في رأسك، عندك دليل في هذه المسألة، هذا الدليل ضعيف، هذا كذا، هذا صحيح، في أي باب من الأبواب. فالحفظ لا تضيع وقتك، الحفظ، الحفظ هو العلم الذي سيبقى معك. لكن واحد يقول لك أنا والله أهم حاجة الفهم، أهم حاجة هذا الحفظ، ما أدري يعني في مثلا يعني والشيخ الألباني كالحافظ الأحاديث، يعني الشيخ الألباني ومع ذلك هو عالم في الحديث أو كذا. نقول لك الحفظ أمر متفق عليه، كما أن التلقي على يد الشيخ أمر متفق عليه، لا يقبل نقاشا، لا يقبل نقاشا. يجي واحد يقول لك والله ده فلان تعلم من الكتاب وصار من العلماء كذا، لا تقلد أحدا، لعل هذا لم يتسنى لو ما تسنى لك الآن، لعله كان في حال اضطرار ما وجد عالما ففتح الله عليه لما رأى منه صدقا. لكن لا تقعد، لا تقعد هذه القاعدة، إنما القاعدة من العلم يأخذ على أهل القاعدة أن طالب علم لابد له من الحفظ، لازم الحفظ. فصراحة الإنسان الذي أعطاه الله عز وجل نعمة الحفظ وفرط فيها، أنا أرى أن هذا من عقوبة الله له، أنا أرى أن هذا ليس من الخير له. ولو كان الله أراد به خيرا، لو أراد الله به خيرا لشرح صدره للحفظ، والزمان يفوت يا أخواني وبنتلاقى بعد ذلك. أنت وأخوك الآن السنة دي، بعد 6 سنوات 7 سنوات أخوك هو على 40 نووية وينساها، وأنت قد أنهيت الكتب الستة. صحيح أنك تعبت، لكن حينما تلقى أخاك بعد 6 سنوات وأنت حافظ الكتب الستة وهو لم يحفظ شيئا، ستشعر يومها بقيمة هذا. أو تتحدث الناس على منبر في أي مسألة من المسائل، إذا الحمد لله عندك الحديث حاضر وتستدل به أو المتن أو الأخيري، ستشعر بقيمة هذا. لهذا الحفظ يا أخواني، الحفظ وأبناؤك الصغار يحفظون، حفظوا الألفية، حفظوا الملحة، حفظوا المتون العلمية ولو لم يفهم منها حرفا، فيفهم بعد ذلك. فهذا أمر لا تساوم عليه ولا تساوم عليه، ولا أحد يصدك. من صدك عن هذا فإنه يبغضك، يكرهك، أو جاهل لا يعرف كيف ينصحك. احفظ. مر مع أقرأ السادي من يومين ينبه على هذا المعنى رحمه الله، يقول فإن كانت بعض المتون تعجز عن حفظها فافهمها فهما تكاد به تقارب الحفظ. يعني عجزت عن متن معين أو تقدم سنك أو كذا، فاضبط الفهم فيه ضبطا تكاد تحفظه. نعم.
قال باب ما يقول الرجل إذا تعار من الليل. قال حدثنا عبد الرحيم بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد قال الأوزاعي حدثنا عمير بن هانئ قال حدثنا جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعار من الليل فقال حين يستيقظ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم دعا رب اغفر لي. قال أبو داود قال الوليد أو قال دعا استجيب له، فإن قام فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته. قال حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا سعيد يعني بن أبي أيوب قال حدثني عبد الله بن الوليد عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل قال لا إله إلا أنت سبحانك، اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
نعم.
قال باب في التسبيح عند النوم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة حاء حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة المعنى عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال مسدد قال حدثنا علي قال شكت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى في يدها من الرحى، فأتي بسبي فأتته تسأله فلم تره، فأخبرت بذلك عائشة، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته، قالت فأتانا وقد أخذنا مضجعنا فذهبنا لنقوم، فقال على مكانكما، فجاء فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، فقال ألا أدلكما على خير مما سألتما إذا أخذتما مضجعكما، فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فهو خير لكما من خادم.
الله أكبر.
قال حدثنا مؤمل بن هشام.
ما وجه كون الخير من خادم؟ ما وجه خير من خادم؟ خير لكم من خادم. الخادم هذا بيخدم خدمة حسية. طيب وهذا تسبيح، ايه علاقة التسبيح بالخدمة؟ هي تريد خادما يكفيها مؤنة الخدمة. قال خير لكم من خادم. نعم. طب هي طلبت أن تتفرغ للذكر أو طلبت أن يريح؟ لأن الراحة أثر فيها، ما تلقى في يدها من الراحة، هل هي طلبت تتفرغ من الذكر؟ أيوة بري. نعم أحسنت. يعني أن الخادم ما فائدته؟ الخادم يريحني من العناء من التعب، ويحصل لي به عون في العمل، إعانة في العمل، فالخادم يعين في العمل. طيب، فإذا لم يكن الخادم فالذكر عظيم ويبعث في الإنسان قوة ونشاطا وقدرة تفوق ما يكون معك من خادم، لأن المسألة مسألة كسل ونشاط، مسألة قوة وتحمل من عدمه. ولهذا تجد الواحد أحيانا قد يكسل أن يقوم المكان، لكن إذا كان في ذكر وطاعة وطلب علم وكذا أو فعل خير قد يقوم وينشط. ففعل الطاعة يكسب قوة، رجاء الأجر يكسب قوة. ولهذا تجد المجاهد لا أقوى منه حتى ولو كان بدنه ضعيفا، لأن ما يؤتى من الطاعة يعين إعانة عظيمة جدا. تجد الرجل الكبير قد عنده 90 سنة، يعني مثلا ابن باز يا أخوان تتقاصر همتك عنده وفوق 80 سنة، فوق 80 سنة كان يعني في وقتها، إلى أن مات الشيخ على 90 سنة، ومع ذلك تتقاصر همتك، صاحب همة في العبادة بالليل، في الذكر، في الطاعة، في القيام بالنوافل، تروح الجمعة. والله يا أخواني أنا ما ذهبت إلى الجمعة في المسجد الكبير اللي هو الأساسي بالرياض، ما أذكر ذات الجمعة مرة فلن أجد ابن باز. تبكير للجمعة، تبكير في يوم الجمعة، يسبق ويجلس ويصلي، ما ذهبت الجمعة مرة قبل ابن باز رحمه الله تعالى. وكان إذا أتى الفجر يأتي في الفجر فيدخل من المسجد ويصلي السنة ثم تقام الصلاة. مرة صلى بنا الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، وكان إمام المسجد الكبير، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ كان يحضر مع للشيخ ابن باز. فمرة استفتح يعني ترك ربع في الشعرة وأنهاها، يعني بدأ كتلو من كذبة قوم نوح إلى أن ختمها الشيخ ابن باز عند تحمل إذا وقف وكذا. فالمسألة مسألة الطاعة، الطاعة تكسب الإنسان قوة ونشاطا. ليه؟ لأن الإنسان يأخذ قوته من نفسيته وانشراح صدره، وكلما كان الإنسان منشرحا فرحا كلما أعانه الله سبحانه وتعالى وجد خفة ونشاطا. ولهذا أول ما يجيك خبر صار تجد نفسك نشيط جدا، أو يأتيك مثلا كذا أو تحفظ، يعني أحيانا لا تريد أن تنام، لما تجد المذكرة ماشية معاك والحفظ ماشية معاك تنسى النوم، تنسى النوم. لكن لما يكون أنت عندك تقصير في الطاعة الحقيقة تجد النوم يهجم عليك، يهجم النوم عليه والكسل، ولا تريد أن تفعل شيئا. لكن إذا كان عندك، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الوصال قال لستم كهيئتي إنما أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. هو ما يطعم الطعام الحسي ولا الشراب الحسي، وإلا لا يكون صائما، إنما يكون مفطرا، وإنما أن الله يعينه ما لم يعن أحدا مثله. لأن الطاعة أيضا والأنس الذي يجده النبي صلى الله عليه وسلم لا يجده غيره، فهذا خير لك من خير إن وضبت على هذا وكذا أعانك الله سبحانه وتعالى. ومن هنا رجح قول من يقول بأن ليلة يوم العاشر في مزدلفة تقام، وقد قام الصحابة فيها مثل ما قامت أسماء وكذا، خلافا لمن قال إن النبي لم يقم لحديث جابر لما قال نام حتى أصبح جابر، لأن النبي أراد أن يتقوى على أعمال الحج يوم العاشر، لأن جل أعمال الحج يوم العاشر، فالنبي ما قام ليلتها ليتقوى على ذلك. نقول هذا خلاف السنة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويقبل أكثر في الشدائد على الطاعات، بدر قام يدعو كذا وكذا كذا. في الخندق كان يصلي وتعبد مثلما أرسل حذيفة فجاءه ويصلي قائم يصلي. ما كان النبي يدخر وينام ويستريح من أجل أن يتقوى على كذا، إنما كان أعظم ما تقوى به النبي الطاعة. فمن هذا الوجه هذا مردود. أما من وجه ابن جابر يقول نام حتى أصبح، فقد أثبت غيره أن النبي كان مستيقظا، فإن النبي أذن للضعفة ليلا، فإن جابرا أخبر بما علم وغيره أثبت. أما مسألة القيام وعدمه فإن لا يبعد أن يكون النبي قد قام، وقد قام الصحابة، قامت أسماء ساعة ثم قامت ساعة حتى غاب القمر فانطلقت. وحتى لو لم يقم النبي الليلة لنفترض أنه غلبته عيناه، فليس لأن القيام مكروه، وإنما هو على الأصل، لأن النبي منع عن القيام ليلتها، ولا يؤخذ من فعله صلى الله عليه وسلم هنا أو ما جرى له أن القيام غير مستحب في هذه الليلة. لكن من ضمن ما علله به من منع والجمهور أن النبي يتقوى على هذا، لا، هدي النبي التقوى بالطاعة. وهذا الإنسان يجد يا أخواني، الإنسان يجد من نفسه كلما كان منشرح الصدر مطيعا لربه سبحانه وتعالى وجد همة نعم وقدرة وقوة لهذا الحفظ. يأتي بالحفظ، أنت الآن ما جربت الحفظ صعب جدا، لو تأتي بالأربعين هو الآن صعب جدا، لكن تعرف لو أنت بدأت بقى دخلت في الخمسمية في البخاري بعدين 700-800 ألف، تلاقي نفسك انت عمال تجيب ايه بقى 50 حديث 70 حديث في اليوم واكثر، لانه النشاط على. بعدين خلاص هتوني اهو اقتربت انت في الربع الاخير، تبدا النشاط اعلى. مثل القران، كل من حفظ القران يعرف كده، اول ما جاء كان في الاول يحفظ ايه 5 أسطر نصف وجه كذا، بعدين أكيد كل واحد منكم حافظ القرآن مرة علينا حافظ القصص في يوم، حافظ النور في يوم، نشاط الإنسان بيرقى من شيء إلى شيء فينشط، فممكن يحفظ 4 أرباع في يوم. نعم.
قال حدثنا مؤمل بن هشام اليشكوري قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي الورد بن ثمامة قال قال علي قال علي لابن أعبد ألا أحدثك عني وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أحب أهله إلي وكانت عندي، فجرت بالرحى حتى أثرت بيدها، واستفتت بالقربة واستقت بالقربة حتى أثرت في نحرها.
فدل هذا على أن المرأة تقوم في خدمة البيت بما جرت العادة به. نعم.
قال وقمت البيت،
وهل واجب عليها أو مستحب؟ قولان لأهل العلم، منهم من أوجب ومنهم من استحب، لكن العمل على أن المرأة تقوم في البيت بما جرت به العادة. نعم.
قال وقمت البيت حتى اغبرت ثيابها وأوقدت القدر حتى دكنت حتى دكنت ثيابها، فأصابها من ذلك ضر، فسمعنا أن رقيقا أو خادما أتي بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت لو أتيت أباك فسألتيه خادما يكفيك؟ قال فأتته فوجدت عنده حداثا فاستحيت فرجعت، فغدا علينا ونحن في لفاعنا فجلس عند رأسها،
يعني لحافنا،
فأدخلت رأسها في اللفاع حياء من أبيها، فقال ما كان حاجتك أمس إلى آل محمد؟ فسكتت مرتين، فقلت أنا والله أحدثك يا رسول الله إن هذه جرت عندي بالرحى حتى أثرت في يدها، واستقت بالقربة حتى أثرت في نحرها، وكسحت البيت حتى اغبرت ثيابها، وأوقدت القدر حتى دكنت ثيابها، وبلغنا أنه قد أتاك رقيق أو خدم، فقلت لها سليه خادما، فذكر معنا حديث الحكم وأتم.
نعم، والحديث أصله صحيح، لكن هذا السياق قال المحشي أخرج أحمد بإسناد علي بن أعبد قال علي بن الدين ليس بمعروف ولا أعرف له غير هذا الحديث. نعم.
قال حدثنا عباس بن العنبري قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهادي عن محمد بن كعب بن القرضي عن شبث بن ربعي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر، قال فيه قال علي فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ليلة صفين، فإني ذكرتهما من آخر الليل فقلتهما. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا إسناد ضعيف،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبح في دبر كل صلاة عشرة، ويحمد عشرة، ويكبر عشرة، فذلك 500 باللسان، وألف وخمسمائة في الميزان، ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه، ويحمد 33، ويسبح 33، فذلك 100 باللسان، وألف في الميزان. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده. قالوا: يا رسول الله، كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال: يأتي أحدكم في منامه، يعني الشيطان، فينومه قبل أن يقوله، ويأتيه في صلاته فيذكره حاجته قبل أن يقولها. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عياش بن عقبة الحضرمي عن الفضيل بن حسن الضمري أن أبا أم الحكم أو ضباعة ابنتي الزبير حدثه عن إحداهما أنها قالت: أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيا، فذهبت أنا وأختي فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فشكونا إليه ما نحن فيه، وسألناه أن يأمر لنا بشيء من السبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق كنا يتامى بدر. ثم ذكر قصة التسبيح، قال: على إثر كل صلاة لم يذكر النوم. قال عياش: هما ابنتا عم النبي صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر. سبق كنا يتامى بدر. الله أكبر. فيها أن النبي ما كان يحابي صلى الله عليه وسلم، وكان يراعي ضعفة المسلمين ويقدم ذلك على أهله، فليست امرأة أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من فاطمة. نعم. ومع ذلك يقول: سبق كنا يتامى بدر. نعم.
قال: باب ما يقول إذا أصبح. قال حدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن عمرو بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك.
نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أصبحنا، اللهم بك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا محمد بن أبي فديك قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد المجيد عن هشام بن الغازي بن ربيعة عن مكحول الدمشقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار، فمن قالها مرتين أعتق الله نصفه، ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه، فإن قالها أربعا أعتقه الله من النار. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا
الشيخ بن ضعف هذا وقال له علتان. نعم.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا وليد بن ثعلبة الطائي عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو حين يمسي: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني، وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فمات من يومه أو من ليلته دخل الجنة. قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد حاء وحدثنا محمد بن قدامة بن أعين قال حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أمسى: أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. زاد في حديث جرير: وأما زبيد كان يقول: كان إبراهيم بن سويد يقول:
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل ومن سوء الكبر أو الكفر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا أصبحنا وأصبح الملك لله. قال أبو داود رحمه الله تعالى رواه شعبة عن سلمة بن كهيل عن إبراهيم بن سويد قال من سوء الكبر ولم يذكر سوء الكفر. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي عقيل عن سابق بن ناجية عن أبي سلام أنه كان في مسجد حمص فمر به رجل فقالوا هذا خدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقام إليه فقال حدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتداوله بينك وبينه الرجال. قال سمعت رسول الله
سمعته من النبي مباشرة لم يتداوله بينك وبينه الرجال. نعم.
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال إذا أصبح وإذا أمسى رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا إلا كان حقا على الله أن يرضيه. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا يحيى بن حسان وإسماعيل قال حدثنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عنبسة عن عبد الله بن غنام البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر فقد أدى شكر يومه، ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. قال حدثنا يحيى بن موسى البلخي قال حدثنا وكيع حا وحدثنا عثمان بن أبي شيبة المعنى قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبدة بن مسلم الفزاري عن جبير بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم قال سمعت ابن عمر يقول لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي. وقال عثمان اللهم استر عورتي، وقال عثمان عوراتي، وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال أبو داود قال وكيع يعني الخسف. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو أن سالما الفراء حدثه أن عبد الحميد مولى بني هاشم حدثه أن أمه حدثته وكانت تخدم بعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم أن بنات النبي صلى الله عليه وسلم حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمها فيقول قولي حين تصبحين سبحان الله وبحمده لا قوة إلا بالله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فإنه من قالهن حين يصبح حفظ حتى يمسي ومن قالهن حين يمسي حفظ حتى يصبح. قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا حاء وحدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهيب قال أخبرني الليث عن سعيد بن بشير النجاري عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني قال الربيع ابن البيلماني عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يصبح فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون إلى قوله وكذلك تخرجون أدرك ما فاته في يومه ذلك، ومن قالهن حين يمسي أدرك ما فاته في ليلته. قال الربيع عن الليث قال أبو داود النجاري من بني النجار من الأنصار. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد ووهيب نحوه عن سهيل عن أبيه عن أبي عائش وقال عن حماد عن أبي عياش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
عن ابن أبي عائش
وقال عن حماد عن أبي عياش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل وكتب له عشر حسنات وحط عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكان في حرز من الشيطان حين يمسي وإن قالها
حتى
يمسي وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حين حتى يصبح. قال في حديث حماد: فرأى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم، فقال: يا رسول الله، إن أبا عياش يحدث عنك بكذا وكذا. قال: صدق أبو عياش. قال أبو داود: رواه إسماعيل بن جعفر وموسى الزمعي وعبد الله بن جعفر عن سهيل عن أبيه عن ابن عائش. قال: حدثنا عمرو بن عثمان.
نعم. نعم صحيح.
قال: حدثنا عمرو بن عثمان قال: حدثنا بقية عن مسلم يعني ابن زياد قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، إلا غفر الله له ما أصاب في يومه ذلك من ذنب، وإن قالها حين ينسي غفر له ما أصاب تلك الليلة غفر له ما أصاب تلك الليلة. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم أبو النضر الدمشقي قال: حدثنا محمد بن شعيب قال: أخبرني أبو سعيد الفلسطيني عبد الرحمن بن حسان عن الحارث ابن مسلم أنه أخبره عن أبيه مسلم بن الحارث التميمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أصر إليه فقال: إذا انصرفت من صلاة المغرب فقل: اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإنك إذا قلت ذلك ثم مت من ليلتك كتب لك جوار منها، وإذا صليت الصبح فقل كذلك، فإنك إن مت في يومك كتب لك جوار منها. قال: أخبرني أبو سعيد عن الحارث أنه قال: أسرها إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نخص إخواننا بها.
نعم. قال في الحاشية: أخرجه أحمد والنسائي في الكبرى وابن حبان في إسناد الحارث بن مسلم وهو الراوي عن أبيه وهو مجهول، وصرح الذهبي في الميزان أنه مجهول، وقال أبو حاتم: لو عرف حاله ومع ذلك فقد حسنه الحافظ في نتائج الأفكار وانظر الضعيف الصحيح. مر معنا حديث من قال حين يصبح: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك. في هذا السياق: أشهدك وأشهد حملة عرشك وجميع وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، إلا غفر له ما أصاب في يومه ذلك من ذنب، وإن قال حين يمسي غفر له ما أصاب تلك الليلة. قال: قال الحافظ، قال المحشي، قال الحافظ بن حجر سنده قوي على الفتح. مر معنا نفس السياق لكن أعتق الله ربعه من النار، فمن قال مرتين أعتق الله نصفه من نصفه، ومن قال ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه، فإن قالها أربعا أعتق الله من النار، أن هذا إيه؟ ضعيف. يبقى أصل الذكر هذا وارد صحيح: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، هذا أصله صحيح. لا، الأول ضعيف ربعه ربعه هذا ضعف، لكن الثاني قال الحافظ سنده قوي، هذا في الفضائل يؤخذ به، إذا صححه أحد من المعتبرين مثل هذا يمر. نعم.
قال: حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي ومؤمل بن الفضل الحراني وعلي بن سهل الرملي ومحمد بن مصفى الحمصي قالوا: حدثني الوليد قال: حدثنا عبد الرحمن بن حسان الكناني قال: حدثني مسلم بن الحارث بن مسلم التميمي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحوه إلى قوله جوار منها، إلا أنه قال فيهما: قبل أن تكلم أحدا. قال علي بن سهل فيه أن أباه حدثه، وقال علي وابن المصفى قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، فلما بلغنا المغارة استحدثت فرسي فسبقت أصحابي وتلقاني الحي بالرنين، فقلت لهم: قولوا لا إله إلا الله تحرزوا، فقالوها فلا مني أصحابي، فقالوا: أحرمتنا الغنيمة. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه بالذي صنعت، فدعاني فحسن لي ما صنعت وقال: أما إن الله عز وجل قد كتب لك من أجر كل إنسان منهم كذا وكذا. قال عبد الرحمن:
يعني النبي صلى الله صوب فعله ومدحه على ذلك، فإسلامهم أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من التغلب عليهم وأخذ الغنائم، وهذا محمول عنه كان قد بلغتهم دعوة الإسلام. فإذا بلغتهم دعوة الإسلام فيكون الجيش المسلمين مخيرين بين دعوتهم إلى الإسلام أولا أو الانقباض عليهم بدون دعوة، لأنه قد بلغتهم الدعوة أولا. أما إذا ما بلغتهم الدعوة فلازم إبلاغهم أولا. نعم.
قال عبد الرحمن: فأنا نسيت الثواب، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إني سأكتب لك بالوصاة بعدي. قال: ففعل وختم عليه ودفعه إلي وقال لي، ثم ذكر معناهم. قال ابن المصفى: قال سمعت الحارث بن مسلم بن الحارث التميمي يحدث عن أبيه. قال حدثنا يزيد بن محمد الدمشقي قال حدثنا عبد الرزاق بن مسلم الدمشقي وكان من ثقات المسلمين المتعبدين. قال حدثنا مدرك بن سعد قال يزيد شيخ ثقة عن يونس ابن ميسرة ابن حلبث عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله ما أهمه صادقا كان بها أو كاذبا.
لا، هذه أو كاذبا يقول أخرج ابن عساكر قال ابن كثير: وهذه زيادة غريبة. ثم روى في ترجمة عبد الرزاق أبي محمد عن أحمد بن عبد الله بن عبد الرزاق عن جد عبد الرزاق ابن عمر بسنديه فرفعه فذكر مثله بزيادة، وهذا منكر والله أعلم. نعم. كسابقا بها كان أو كاذبا، كيف يعني لو كان كاذبا يعطى هذا الفضل؟ نعم.
قال حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرني ابن أبي ذئب عن ابن
لكن أصل الذكر حسبي الله لا إله إلا هو، هل هذا ورد بسبب صحيح؟ شوف كده عندك، لأن صححه أهل العلم، صحوا بعض أهل العلم اللي هو أصل الذكر حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت هو رب العرش العظيم. نعم. شوف كده.
قال حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرني ابن أبي ذئب عن أبي أسيد البراد عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه أنه قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا، فأدركناه فقال: قل، فلم أقل شيئا.
فقال: أصليت، فلم أقل شيئا. فقال: قل، فلم أقل شيئا. ثم قال: قل، فلم أقل شيئا. ثم قال: قل، فقلت يا رسول الله ما أقول. قال: قل هو الله أحد، والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. نعم.
قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني أبي قال ابن عوف ورأيته في أصل إسماعيل قال حدثني ضمضم عن شريح عن أبي
ضمضم
قال حدثني ضمضم عن شريح عن أبي مالك قال: قالوا يا رسول الله حدثنا بكلمة نقولها إذا أصبحنا وأمسينا وضجعنا، فأمرهم أن يقولوا: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت رب كل شيء والملائكة يشهدون أنك لا إله إلا أنت، فإنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان الرجيم وشركه، وأن نقترف سوءا على أنفسنا أو نجره إلى مسلم. قال أبو داود: وبهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح أحدكم فليقل أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده، ثم إذا أمسى فليقل مثل ذلك.
نعم.
قال حدثنا كثير بن عبيد قال حدثنا بقية بن الوليد عن عمر بن جعثم
ضعف أيضا هذا الإسناد. نعم.
عن عمر بن جعثم قال حدثنا الأزهر بن عبد الله الحرازي قال
لكن كان صنع يعني أبي داود رحمه الله تعالى أن مثل هذا يسهل في باب الفضائل. نعم.
قال حدثني
نعم.
قال حدثني شريق الهوزني قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فسألتها بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح إذا هب من الليل، فقالت لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، كان إذا هب من الليل كبر 10 وحمد الله 10 وقال سبحان الله وبحمده 10 وقال سبحان الملك القدوس 10 واستغفر 10 وهلل 10 ثم قال اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة 10 ثم يفتتح الصلاة. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فأسحر يقول سمع سامع بحمد الله ونعمته وحسن بلائه علينا، اللهم صاحبنا فأفضل علينا عائذا بالله من النار. قال حدثنا ابن معاذ قال حدثنا أبي
قال عائذا بالله من النار فأفضل عائذا بالله يعني أعوذ بالله من النار. قال أخرجه مسلم وغيره. طيب قول سمع سامع بحمد الله ونعمته وحسن بلائه علينا، هذا سمع سامع الضمير يعود على من؟ سمع سامع بحمد الله ونعمته وحسن بلائه علينا، اللهم صاحبنا فأفضل علينا عائنا بلائه من النار. نعم يعني ليسمع السامع. وقد يكون عائدا إلى الله سبحانه وتعالى، أي سمع الله عز وجل بحمدنا له، سمع سمعهم بحمد الله ونعمته علينا، أي نحمد الله على النعمة وعلى كذا وكذا. نعم وأعظم وأعظم من يسمع هو الله، إذا سمع الله لمن حمده يعني استجاب. نعم فيكون من باب الإشهاد إشهاد كل من يسمع، وعلى رأس هؤلاء ربنا سبحانه وتعالى فإنه يسمع حمد العبد فيجازيه على ذلك. نعم.
قال حدثنا ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا المسعودي قال حدثنا القاسم قال كان أبو ذر يقول من قال حين يصبح اللهم ما حلفت من حلف أو قلت من قول أو نظرت من نذر كمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن، اللهم اغفر لي وتجاوز لي عنه، اللهم فمن صليت عليه فعليه صلاتي ومن لعنت فعليه لعنتي، كان في استثناء يومه
في استثناء يومه
ذلك أو قال ذلك اليوم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا أبو مودود عمن سمع أبانا ابن عثمان يقول سمعت عثمان يعني ابن عفان رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. قال فأصاب أبانا ابن عثمان الفالج، فجعل الرجل الذي سمع منه الحديث
مرض يعني فالج مرض،
فجعل الرجل الذي سمع منه الحديث ينظر إليه، فقال له ما لك تنظر إلي، فوالله ما كذبت على عثمان ولا كذب عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اليوم الذي أصابني فيه ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت فنسيت أن أقولها.
يعني جعل ينظر إليه ويقول كأن يعني هل تروا شيئا ولا تعملوا به، فقال والله ما كذبني عثمان ولا كذب عثمان على رسول الله، ولكنني أنا اليوم أصبت بغضب فنسيته، فوقع ما به بتقدير الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل إذا قدر شيئا قدر سببه. نعم. إذا قال الذكر فقد قدر، إذا قدر الله له الذكر فلا يقع شيء من ذلك إن شاء الله، وإذا أراد الله أن يوقع بهذا الشيء سبب السبب الذي لا يقول هذا الذكر ليقع قدر الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال حدثنا نصر بن عاصم الأنطاقي قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثني أبو مودود عن محمد بن كعب عن أبان بن عثمان عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه لم يذكر قصة الفالج. قال حدثنا العباس بن عبد العظيم ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الملك بن عمرو عن عبد الجليل بن عطية عن جعفر بن ميمون قال حدثني عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال لأبيه يا أبتي إني أسمعك تدعو كل غداة اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن فأنا أحب أن أستن بسنته. قال عباس فيه وتقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي فتدعو بهن فأحب أن أستنى بسنته. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت وبعضهم يزيد على صاحبه. قال حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن سهيل عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة وإذا أمسى كذلك لم يوافي أحد من الخلائق بمثل ما وافى.
نعم هذا أخرجه مسلم.
قال باب ما يقول الرجل إذا رأى الهلال. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة أنه بلغه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال هلال خير ورشد هلال خير ورشد هلال خير ورشد آمنت بالذي خلقك 3 مرات ثم يقول الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا.
نعم. قال أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وهذا إسناد المرسل ورجاله كلهم ثقات رجال الشيخ. نعم.
قال حدثنا محمد بن علاء أن زيد بن حباب أخبرهم عن أبي هلال عن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال صرف وجهه عنه. قال أبو داود ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديث مسند صحيح.
نعم.
قال باب ما يقول إذا خرج من بيته. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن منصور عن الشعبي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. قال حدثنا إبراهيم بن الحسن الخثعمي قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله قال يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت فتتنحى له الشياطين فيقول له شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي.
الله أكبر. نعم.
قال باب ما يقول الرجل إذا دخل بيته. قال حدثنا ابن عوف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني أبي قال ابن عوف ورأيت في أصل إسماعيل قال حدثني ضمضم عن شريح عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولج الرجل بيته فليقل اللهم إني أسألك خير المولجي وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله. باب ما يقول إذا هاجت الريح. قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي وسلمة يعني بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري قال حدثني ثابت بن قيس أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله. قال سلمة فروح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فإذا رأيتموها فلا تسبوا وسلوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها.
نعم.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب
يعني إذا رأينا ريح إذا هبت الريح نقول اللهم نسألك خيرا وخيرا ما جاءت به وأرسلت به نعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. نعم.
قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا عمرو ان ابا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط مستجمعا ضاحكا حتى ارى منه لهواته انما كان يتبسم وكان اذا راى غيما او ريحا عرف ذلك في وجهه فقلت يا رسول الله الناس اذا راوا الغيم فرحوا رجاء ان يكون فيه المطر واراك اذا رايته عرفت في وجهك الكراهيه
عرفت
في وجهك الكراهيه. قالت فقال يا عائشه ما يؤمنني ان يكون فيه عذاب فقد عذب قوم بالريح وقد راى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا.
نعم.
قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئا في أفق السماء ترك العمل وإن كان في صلاة ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من شرها فإن مطر قال اللهم صيبا هنيئا
صيبا هنيئا
اللهم صيبا هنيئا
يعني اللهم اجعل هذا المطر صيبا لا سقيا هدم وغرق ولكن تكون سقيا رحمة. إذن الريح تأتي يرسلها الله سبحانه وتعالى على قوم عذابا وعلى قوم رحمة فيسأل العبد خيرها وأن تكون رحمة ويستعيذ بالله من شرها ولا تكون عذابا. كذلك إذا نزل المطر فإنه لا يدري لعل المطر ينزل حتى يغرق الناس لهذا شرع أن تقول اللهم صيبا نافعا يعني اللهم اجعل هذا المطر صيبا نافعا. نعم.
قال باب ما جاء في المطر. قال حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد المعنى قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسر ثوبه حتى أصابه فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا قال لأنه حديث عهد بربه عز وجل.
ما معنى لأنه حديث عهد بربه؟ يعني خلق أنزله الله سبحانه وتعالى قدره الآن. طيب فحصر عن ثوبه حتى أصابه، هل فيه التبرك بماء المطر؟ هل معنى هذا أن المطر إذا كان نازلا الآن ففيه التبرك؟ يعني هل النبي فعل ذلك تبركا بالمطر أم ماذا؟ وهل الإنسان يتعبد بهذا يحسر ويقول لنا حديث عدن بربه؟ طيب يقول إن هذا حديث عدن بربه، إنما كون النبي يحسر حتى يصيبه المطر يعني كانوا فرح به صلى الله عليه وسلم، يعني إظهار الفرح وفضل الله عز وجل، وليس أن المطر نفسه بقطراته يكون فيها البركة أو يكون هذا الفعل بنفسه مما دل النبي صلى الله عليه وسلم على أن نتبرك بالمطر. لكن لو فعلنا فعل رسول الله هل هذا يدخل في التعبد ولا في العادة؟ نعم يعني أيوة مختص. في أول المطر نعم. طيب يفعل في أوله استحبابا تعبدا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا الأقرب، الإنسان يتعبد بهذا الفعل، لكن لا يكون هناك بركة حسية يعني فعله على وجه التبرك بالقطرات، إنما البركة في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال باب ما جاء في الديك. نعم. والبهائم. قال حدثنا قتيبة.
نعم. سمعت ولا رأيت؟ رأيت. أي نعم. نعم. هو الذي يظهر فيه هذا، الذي يظهر أنه يتأسى به صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. نعم. الذي يظهر لا لأنه لو كان كذلك لدل النبي عليه كما دل على ماء زمزم، ولكن لم يرد هذا. لا أعلم في السنة شيئا يدل على فضيلة ماء المطر وأنه مما يتبرك بشربه أو مسه، مثل ما جاء في زمزم. زمزم جاء فيها نصوص المطر مع كثرته وعمومه، زمزم ما يشربها إلا من ذهب إلى مكة، ومع ذلك دل النبي على ذلك، فما بالك بما يلابسه كل أحد. لو كان كذلك لأمر النبي بالتعرض للمطر، بالتعرض للمطر. نعم ماشي، يعني حكمه أنه يرفع الأحداث، ومباركا أيضا حكمه لأنه تحصل بالبركات، بركات الأرض ليس بركة عائدة لذات، الكلام في بركة، في بركة ذات الماء. نعم.
قال: باب ما جاء في الديك والبهائم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم.
شراء ديك ليوقظه أو استئجار ديك ليوقظه في الصلاة؟ يعني عندك ديك أقول لك أجره لي لإيقاظ للصلاة، هل هذا يجوز؟ استئجار ديك لإيقاظك للصلاة؟ عبد الرحمن في منفعة مباح. مجهول الناس. نعم فيه. طيب أبد ديك يصيح، فإذا منفعة مجهولة، وفي منفعة صحيحة لكن منفعة مجهولة، منفعة قد يحصل وقد لا يحصل. نعم.
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه.
إذا ديك ديك منبه تضبط أنت ويصح لك بضبطك. نعم. الإيه سبب إيه؟ ساحر. لماذا الساحر يعني يطلب ديك؟ ديك أسود ولا ديك إيه؟ يعني يريد القضاء عليه. والله لا يبعد، لا يبعد على هؤلاء أن يكون يعني هذا أمر شيطاني لما كان الديك. وأيضا إنك إذا سمعته سألت الله عز وجل من فضله، إذا يحصل بمنفعتان، يحصل بمنفعتان، منفعة إيقاظ للصلاة ومنفعة سبب الذكر، فهو سبب لكونك تذكر الله، فيكون دائما أمر الساحر بذبح الديك على أساس تقليل الديوك، هذا ما يبعد. ويكون في علوم هذا فعل اليهود، وفي شجر الغرقد هم يكثرون زراعة شجر الغرقد من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا شجر الغرقد، ينطق الحجر والشجر وكذا إلا شجر الغرقد، يكثرون لأنه يدافع عنه. كذلك أيضا إذا كان سببا في الذكر والطاعة فبالمفهوم يستأصلون ما كان سببا في الطاعة. لا ولو حتى القضاء عليه، لأن الديك سبب في الذكر. نعم. إلا اعتماده. يقول فطرة، سبحان الله فطرة، يعني ما تجد الحمار يفعل هذا ولا البيبي يرفع هذا، هذا في الديك، سبحان الله فطرة أن الله عز وجل جبله على ذلك، مثل ما جبل أحد، قال أحد جبل يحبونه ونحبه، مثل الجد الذي حن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى. فلا مانع أن يوضع، أن يوضع الله عز وجل في بعض مخلوقاته ما يحصل به فضل. نعم. مجهول إن قد لا يحصل من هذا، قد ينام الليلة قد. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن
الأعرج. من استمتع تستأجر الرجل للعمل، الرجل من طبيعته أن يعمل، تستأجره هل لابد من بيان العمل والأجرة وكذا في العامل؟ لابد تبين طبيعة العمل والأجرة وكذا للعامل، فهذا أيضا يصيح، لكن قد لا يصيح، العامل قد لا يعمل. نعم. ونص الفقهاء على هذا، نص الفقهاء أنه هذا عائد ومجهول، مثل ضراب الفحل أيضا هو يفعل لكن قد يجهل. أيوة، بس هنا لابد من تحديد العمل له، للعامل لابد من تحديد العمل مو بالوقت بس، تقول تعالى أرض وخلاص من الساعة كذا للساعة كذا، لا من الساعة كذا للساعة كذا بعمل كذا، لازم تحديد العمل. إن كان إيجار على عمل لازم تحديد العمل، كان إيجار على عين لازم بيان العين ووصف العين. نعم.
قال عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديكة فسألوا الله تعالى من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. قال حدثنا هناد بن السري عن عبدة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمر بالليل فتعوذوا بالله فإنهن يرين ما لا ترون.
نعم.
شيخنا مقيدة هنا بالليل؟
نعم.
تكون مقيدة بالليل؟
ما أدري. هل نهيق الحمر مقيد بالليل؟ سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمر بالليل؟ تعود بليه فإنه يرين ما لا ترون. في أحد قال من الشراح؟ ما هو بالليل، ما احنا عارفين بالليل، نقول هل هو قيد؟ لهما يعني الكلاب والحمر أو للأخير الحمر. إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمر بالليل. نعم نعم. اي بس يحمل مطلق على المقيد، هل يحمل مطلق على المقيد هنا ولا يكون نهيق الحمار بالنهار بالنهار كذلك؟ يعني هل هو بالليل فقط ولا بالنهار ويكون الليل مظنة اكثر، لان الليل يكون مظنته اكثر؟ الله اعلم. لا ادري. نعم. فين حضور الصلاة؟ النص فين؟ نص النبي فين؟ خلاص ما نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن سعيد بن زياد عن جابر بن عبد الله حا. وقال حدثنا إبراهيم بن مروان الدمشقي قال حدثنا أبي قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن عبد الله عن الهاد ابن الهاد عن علي بن عمر ابن حسين ابن علي وغيره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقل الخروج بعد هدأة الرجل فإن لله تعالى دواب يبثهن في الأرض. قال ابن مروان: في تلك الساعة. وقال: فإن لله خلقا. ثم ذكر نباح الكلب والحمير نحوه. وزاد في حديثه قال ابن الهاد: وحدثني شرحبيل الحاجب عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله.
نعم.
قال: باب في الصبي المولود يؤذن في أذنه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله بن أبي رافع
عندنا يولد فيؤذن في أذنه. باب في الصبي يولد فيؤذن في أذنه. نعم.
عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل قال
محشي أخرج عبد الرزاق وأحمد الترمذي وإسناده ضعيف في عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب وكان قد حسنه الشيخ الألباني في الإرواء ثم رجع تحسينه وضعفه كما قال في هداية الرواة وذكره في الضعيف. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل حاء وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم بالبركة زاد يوسف ويحنكهم ولم يذكر البركة
بالبركة
ولم يذكر بالبركة.
هذا عند مسلم. نعم. طب هل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤتى به أيضا لمن يظن به الصلاح أن يدعو له بالبركة؟ نعم يدعو له بالبركة، لكن التحنيك هو عام أيضا، فيحنكه الصالح أو يحنكه عموم الناس، يعني يحنكه الصالح قياسا على رسول الله. نعم. نقول أما الريق فهذا خاص برسول الله لأنه لا يتبرك بريق أحد إلا برسول الله، أما الفعل فهذا عام. فإن كان يخشى غلو في من يؤتى به الولد إليه من باب غلو التبرك بالريق فهذا لا يجوز، لأن عموم الناس تفعل هذا، فالتحنيك سنة، أما التبرك بالريق فهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والدعاء بالبركة هذا عام.
قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن ابن جريج عن أبيه عن أم حميد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رؤيا أو كلمة غيرها فيكم المغربون؟ قلت وما المغربون؟ قال الذين يشترك فيهم الجن.
قال الخطابي سموا بذلك الانقطاعين عن أصولهم وبعد مناسبهم، يعني يشترك فيهم الجن لعله مما وقع الجماع، إذا ترك الإنسان ذكر الله فلا يأمن أن يجامع الشيطان معه مراته فلا يأمن. نعم.
قال باب في الرجل يستعيد.
أما الأذان في أذن الصبي وإقامة الصلاة في الأذن اليسرى فهذا قد تكلم العلماء في هذا الحديث، والذي يظهر أنه لا يصح، وبعض العلماء صححوا الأذان ولم يصححوا الإقامة، بعضهم صحح الأذان ولم يصحح الإقامة. إذا ثبت أن بعض العلماء صحح الأذان، إذا ثبت هذا فمثل هذا يعمل به وتساهل به في فضائل الأعمال. نعم.
قال باب في الرجل يستعيذ من الرجل. قال حدثنا نصر بن علي وعبيد الله بن عمر الجشمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد قال
هذا حديث الأذان ولا أنت أفلت؟ شوف يا أحمد كده من المتقدمين.
قال حدثنا سعيد قال نصر بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي نهيك عن أبي نهيك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بوجه الله فأعطوه، وقال عبيد الله من سألكم بالله.
هذا مقيد بما إذا سأل مشروعا، فإن سأل غير مشروع فإنه لا يجاب. نعم.
قال حدثنا مسدد وسهل بن بكار قال حدثنا أبو عوانة حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن المعنى عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، وقال سهل وعثمان ومن دعاكم فأجيبوه، ثم اتفقوا ومن آتى إليكم معروفا فكافئوه. قال مسدد وعثمان فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه. قال باب في رد الوسوسة. قال حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة يعني ابن عمار قال وقال حدثنا أبو جميل قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما فقلت ما شيء أجده في صدري؟ قال ما هو؟ قلت والله ما أتكلم به. قال فقال لي أشيء من شك؟ قال وضحك قال ما نجا أحد من ذلك. قال حتى أنزل الله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك الآية. قال فقال لي إذا وجدت في نفسك شيئا فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاءه أناس من أصحابه فقالوا يا رسول الله
ناس ولا أناس
أناس
عندنا ناس. نعم.
فقالوا يا رسول الله نجد في أنفسنا الشيء نعظم أن نتكلم به أو الكلام به، ما نحب أن لنا أو أن تكلمنا به.
أن لنا وأن تكلمنا به.
قال أو قد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وابن قدامة ابن أعين قال حدثنا جرير عن منصور عن زر عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس رضي الله عنه.
ليس معنى الوسوسة يا صريح الإيمان، لكن تعظيمكم لما يلقيه الشيطان من وسوسة هذا صريح الإيمان، لأن الإنسان إذا استعظم ما يلقيه الشيطان في نسبته الله عز وجل، إذا استعظم ذلك فما استعظمه إلا لتعظيمه الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يليق نسبة ذلك إلى الله عز وجل. فذاك صريح الإيمان أن يرد الإنسان الوسوسة وأن يستعظم ما يلقيه الشيطان. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه يعرض بالشيء لأن يكون حمامة أحب إليه من أن يتكلم به، فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. قال ابن قدامة ابن أعين رد أمره ما كان رد كيده. رد كيده. قال باب في الرجل ينتمي إلى غير مواليه. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم الأحول قال حدثني أبو عثمان قال حدثني سعد بن مالك قال سمعته أذناي ووعاه قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. قال فلقيت أبا بكرة فذكرت ذلك له فقال سمعته أذناي ووعاه قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم. قال عاصم فقلت يا أبا عثمان لقد شهد عندك رجلان أيما رجلين؟ فقال
أيما رجلين؟
أيما رجلين؟
أيما رجلين؟
أيما رجلين؟ فقال أما أحدهما فأول من رمى بسهم في سبيل الله أو قال في الإسلام يعني سعد بن مالك، والآخر قدم من الطائف في 24 رجلا على أقدامهم. فذكر فضلا. قال أبو داود قال النفيلي حيث حدث بهذا الحديث والله إنه عندي أحلى من العسل، يعني قوله حدثنا وحدثني. قال حدثني يعني في الإخبار. قال أبو داود يقول سمعت أحمد يقول ليس لحديث أهل الكوفة نور ليس فيها إخبار. قال وما رأيت مثل أهل البصرة كانوا تعلموه من شعبة. قال حدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال حدثنا معاوية يعني بن عمرو قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تولى قوما بغير إذن موليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا عمر بن عبد الواحد عن عبد الرحمن بن يزيد عن جابر قال حدثني سعيد بن أبي سعيد ونحن ببيروت عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير موليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة.
فدل هذا على أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب، أن ينتمي إلى غير أبيه أو ينتمي إلى غير مواليه. طيب نقف نكتف بهذا القدر ونقف عند باب في التفخر بالأحسان. أخ يسأل يقول معنى البقاء لله، وهل هذا يخالف عبارة الإيمان هذا يخالف الإيمان بالقدر، لأن الملك يكتب عمر إنسان وفي بطن أمه؟ البقاء لله ليس غير البقية في حياتك، البقية في حياتك هي اللي تكلم فيها العلماء، بقية في حياتك، فإن شيئا ما بقي من حياتي حتى ينضاف إلى حياتك. أما البقاء لله خبر محض، البقاء لله يعني لا تحزن، فإن أحدا لا يبقى، إنما سيبقى الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو الباقي وكل يموت، فأنت تصبره حينما تقول بقاء لله تصبره، يعني لا تحزن كلنا سيموت ولا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى، بخلاف أن يقول القائل البقية في حياتك. بعض العلم جوزها على اعتبار يعني بركة أو شيء، والذي يظهر منعها البقية في حياتك، فإن حياته ما انقضت إلا بأجل، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فلا يقال بقية في حياته، إنما يقال البقاء لله يصبره، يعني يعني اصبر فإننا كلنا فإننا سنموت ولا يبقى أحد. نعم نعم. في الصلاة إيه؟ نعم في في نعم نعم في أخ عمل رسالة حسن في حس الأذان نسبة يعني ثبوت الأذان. إيه نعم إيه نعم إيه، لكن يبدو له طرق، لأن في رسالة أخ طيب في الأذان. نعم نعم يبقى حسن في عاصم. الترمذي قال حسن صحيح. مثل هذا يعمل به. لا مثل هذا يعمل به. نعم في الأذان. إيه نعم في الأذان. الأذان في الأذان مثل هذا يعمل به. نعم قلت من ماذا يقول البغوي؟ لكن لم يصح لم يصح، هو الأذان فقط اللي يسمع في، أما الإقامة فلم ترد، وهذا تعبد، موضوع تعبد، لكن يدعو له بالبركة، يدعو له بالبركة، ولأن الأذان يناسب من جهة المعنى يناسب كلمات التوحيد، أما الإقامة فلا تكون إلا للصلاة، ولا صلاة هنا ما في موضوع صلاة، فإن قلنا لأن الألفاظ أيضا توحيد نقول ألفاظ الإقامة دخلت في الأذان، فما الفائدة في الإقامة؟ ألفاظ الإقامة دخلت في الأذان، فيبعد أن النبي يؤذن ويقيم، يؤذن نعم لأن كلمات توحيد تقرير، تقرير أن تكون هذه الكلمات أول ما دخل تقرير الشهادتين، لكن الإقامة إنما تكون عند الدعوة إلى الصلاة، فالإقامة دعوة للصلاة، فالذي يظهر أن الإقامة لا تثبت، هي طبعا غير ثابتة سندا ولا تثبت من جهة المعنى حتى، ولا يدخل هذا الباب في هذا الباب القياس، لا يدخل فيه القياس. أما الأذان فطالما عمل أهل العلم على ذلك وفيه طرق وإن كانت كلها لا تخلو من مقال، لكن مثل هذا في باب فضائل الأعمال يؤخذ به، وطبعا لما قم فضائل الأعمال نحن لا نرى أن يؤخذ بالحديث الضعيف فضائل الأعمال، الضعيف الذي لا ينهض أبدا هذا لا يؤخذ به فضائل الأعمال أبدا، لأن فضائل الأعمال يكفي فيها الصحيح، لكن نقول مثل هذا اللي هو الضعيف ضعفا غير شديد اللي هو له طرق يحسن بها، أو اختلف أهل العلم في تصحيحه، بعضهم صحح بعضهم ضعف، فمثل هذا يكون محلا للتصحيح محلا للتحسين، فمثل هذا في فضائل الأعمال يسامح فيه، لا أن فضائل الأعمال يؤخذ بها الضعيف، إذا اتفقوا على ضعفه فلا يؤخذ بهذا الضعيف في فضائل الأعمال، حسبنا ما جاء في الصحيح. طيب اليوم يا أخواني احنا طبعا عندنا درس في الوحال، لكن أخونا الفاضل أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة الله سيعقل محمد من بلد كفر العرب، هذا الأخ الحقيقة نحسبه أنه هو الوحيد في البلد على السنة مثل أخينا وائل كده، نحسبه جزاه الله خير وكان مجاهدا بالمنهج ومحبا له وعاش مريضا فترة من الزمان ثم توفي هذا اليوم، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يرفع درجته وأن يكرم نزله وأن يجزيه خير الجزاء على ما تمسك به من السنة ونشر في بلده وصبر عليها رغم كثرة الإيذاء، واكتم عليه إيذاء المرض أيضا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقه بالنبي صلى الله عليه وسلم والصديقين والشهداء والصالحين. فإن شاء الله تعالى سوف نذهب للعزاء فيه إن شاء الله والصلاة عليه قبيل الظهر الساعة 10:30 10:30. فاحتسبوا هذا يا إخوان، لأن الحقيقة البلد ما أعلم أحدا يعني فيها على السنة إلا هذا الأخ، يمكن بعد كان فيه مثلا بعض الإخوة اللي ما نعرفهم، لكن عموما إن شاء الله ذهابنا إلى هذا المكان إن شاء الله سيكون فيه نفع للسنة إن شاء الله بإذن الله. نعم، نأخذ الكتب ونمشي إن شاء الله من هناك، حتى لو تأخرنا لو رحنا يعني متأخرين مش مشكلة، نحتسب هذا لأن أخونا أصلا، وبعدين يعني حقيقة عامل بالسنة، فأولى نحن نروح له إن شاء الله، أولى نحن نروح بإذن الله سنذهب إليه إن شاء الله ونصلي عليه وندعو له، هذا أخونا يعني حق علينا في فراقه. نعم، والله تعالى أعلم.